هي لفضيلة شيخنا حسن أي عجاج حفظه الله ورعاه، وهي بعنوان وصية مودع في شرح الحديث العظيم من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه وأرضاه. وكما سمعتم فشيخنا قد لاحظ فلا أستطيع أن أزيد على هذا، وتفضل شيخنا جزاه الله خيرا مشكورا مأجورا وبارك الله فيه.
جزاكم الله خير. بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، فإنه مما هو مركوز في الفطر ومستقر في بدائه العقول أن الإنسان إذا أحس بدنو أجله واستشعر بقرب فراقه لأهله وأحبابه وإخوانه فراقا أبديا، فإنه يكون حريصا أشد الحرص على نصيحة أهله وأحبابه ووصيتهم بما ينفعهم في دنياهم وأخراهم. هذا إذا كان في عامة الناس، فكيف إذا كان هذا الموصي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أحرص الناس على هداية الخلق وعلى إيصال الخير والنفع لهم، كما وصفه ربنا جل وعلا في كتابه بقوله سبحانه وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. عزيز عليه ما عنتم، ما هنا مصدرية، يعني الفعل الذي يكون يأتي بعدها يسبك مصدرا، بمعنى عزيز عليه عنتكم، يعني يعز عليه مشقتكم. العنة هو المشقة والحرج، فنبينا المصطفى عليه الصلاة والسلام لا يحب لنا أن نقع في المشقة وفي الحرج. ثم قال الله عز وجل: حريص عليكم، حريص على إيصال الخير والنفع لكم ودفع الضرر عنكم في الدنيا والآخرة، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذه أوصاف نبينا المصطفى عليه الصلاة والسلام. فكيف إذا كان هذا الموصي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أن وصيته هذه تكون من أعظم الوصايا ومن أكثرها نفعا وأجدرها بالتمسك والاتباع. وفي هذا المجلس المبارك بحول الله تعالى سنتطرق إلى حديث عظيم تضمن جملة من الوصايا النبوية قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في آخر حياته، وقد استشعر بدنو أجله وقرب التحاقه بالرفيق الأعلى عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث يرويه الإمام الترمذي في سننه، والإمام أبو داود في سننه، وكذلك يرويه الإمام الطبراني في معجمه الكبير وغيره من أهل العلم، عن العرباض بن سارية السلمي رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما. وهذا اللفظ الذي سأذكره هو لفظ أبي داود في سننه. قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما. جاء في رواية الطبراني أن هذه الصلاة كانت في هي أن هذه الصلاة هي صلاة الغداة، يعني صلاة الصبح، صلاة الفجر. وفي هذه يعني في هذا الوقت تكون القلوب متفتحة والعقول مستعدة لتلقي العلم. إذن قال العرباض بن سارية رضي الله عنه: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها وصية مودع، فعهد إلينا. وفي رواية الطبراني: فأوصنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذا الحديث العظيم صححه غير واحد من أهل العلم الحفاظ الجهابذة والنقاد، نقاد الحديث، فقد صححه الحافظ أبو بكر البزار المتوفى سنة 236 للهجرة، وصححه الحافظ بن حبان أبو حاتم بن حبان البستي صاحب الصحيح وصحيح بن حبان وصاحب الثقات وغيرها من مؤلفات النافعة، وصححه أبو عبد الله الحاكم النيسابوري ابن البيع، وصححه أبو نعيم الأصبهاني صاحب الحلية حلية الأولياء، وصححه حافظ المغرب أبو عمر ابن عبد البر حافظ المغرب، ومن هو حافظ المشرق؟ الخطيب البغدادي، فأبو عمر بن عبد البر هو حافظ المغرب، وقد صحح هذا الحديث، وصححه شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه الإمام الذهبي مؤرخ الإسلام والحافظ الذهبي، وصححه أيضا سراج الدين بن الملقن أحد أئمة الحديث من الشافعية، وصححه شيخ الحافظ بن حجر الحافظ العراقي، وصححه أيضا الشوكاني، صححه عفوا الحافظ بن حجر العسقلاني، وصححه الشوكاني، وصححه وحسنه الإمام بن القيم، وصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. فهؤلاء جمع من أهل الحديث من جهابذة الحديث وعلمائه ونقاده صححوا هذا الحديث، فهو حديث صحيح لا غبار عليه. هذا الحديث حديث عظيم النفع جليل القدر، قد اشتمل على جملة من المسائل الكبار والمطالب العالية من العلوم أو من الأمور المتعلقة بمنهج العلم والدعوة والعمل، تضمن جملة من المسائل المتعلقة بماذا؟ بمنهج العلم والدعوة والعمل. فهذا الحديث إذن من الأحاديث الأصول التي عليها مدار الإسلام، هذا الحديث من أحاديث الأصول التي عليها مدار الإسلام، لهذا فإن العلماء اعتنوا به وأولوه عناية فائقة، ولا يكاد يخلو منه كتاب من كتب العقيدة، ولا كتاب من كتب الأصول، ولا كتاب من كتب الحديث. فهذا الكتاب وهذا الحديث ذكره شيخ الإسلام تيمية في مناظرته في الواسطية ومناظرته حول الواسطية، ذكره لأولئك الخصوم المتألبين المجتمعين عليه، احتج بهذا الحديث وذكره في ذلك المجلس كما هو مسطور في مجموع الفتاوى المجلد الثالث في كلامه أو في قصته في ذكره لقصة لخبر المناظرة. هذا الحديث إذن اعتنى به العلماء من حيث دراسته وجمع طرقه وشرحه واستنباط القواعد والفوائد منه. إذن قال العرباض بن سارية رضي الله عنه وأرضاه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الوعظ هو النصح والتذكير بالعواقب، الوعظ هو النصح والتذكير بالعواقب، ويتضمن نوعا من الترغيب والترهيب، والمقصود منه، المقصود من الوعظ هو تذكير الإنسان بما يلين قلبه ويجعله قابلا للحق وتلقيه. فالمقصود من الوعظ، ما هو المقصود من الوعظ؟ هو أن يكون الإنسان يعني لين القلب، حاضر القلب، لينه قابلا لتلقي الحق واستقباله والعمل به. ومن هذا قول الله سبحانه وتعالى في سورة لقمان حكاية عن لقمان الحكيم، قال: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إذن لقمان الحكيم ينصح ولده ابنه فلذة كبده، ينصح ويذكره ويرغبه. أول شيء ما هو؟ لا تشرك بالله، توحيد. وكذلك قوله سبحانه وتعالى: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. قل إنما أعظكم بواحدة، قل يا محمد. ربنا جل وعلا يخاطب نبيه المصطفى ورسوله المجتبى بقوله: قل يا محمد إنما أعظكم، أذكركم بواحدة، أي بخصلة واحدة، وهي أن تقوموا لله، أن تبحثوا، أن تقوموا لله مثنى اثنان اثنان وفرادى واحدا واحدا. استفاد الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الصواعق المرسلة، استفاد من هذه الآية أن الإنسان عند بحثه عن الحق إما أن يكون ناظرا أو مناظرا، إما أن يكون ناظرا بنفسه، أن تقوم لله فرادى واحدا واحدا، تنظر في الكتب وتبحث ويعني تستمع الأشرطة، أو تكون مناظرا، تبحث مع غيرك، تتباحث مع غيرك عن الحق. ومنه سؤال أهل العلم: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى اثنان اثنان أو وفرادى ثم تتفكروا. إذن قال العرباض رضي الله عنه وأرضاه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة، موعظة بليغة أي مؤثرة، تبلغ شغاف القلوب، تصل إلى القلوب، تؤثر. وهكذا موعظ النبي عليه الصلاة والسلام مؤثرة، لهذا يظهر أثرها مباشرة. كيف؟ ما هو الأثر؟ قال: وجلت منها القلوب، وجل يوجل وجلا أي فزعت وخافت القلوب، تأثرت قلوب الصحابة رضي الله عنهم بتلك الموعظة المؤثرة، بلغت شغاف قلوبهم فأثرت فيهم فخافت قلوبهم وفزعت. قال: وذرفت منها العيون، ذرف يذرف ظرفا أي سالت عيونهم بالدمع، تأثر الصحابة بتلك الموعظة البليغة التي تلاها على مسامعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، تأثروا فخافت قلوبهم وفزعت وسالت أعينهم بالدمع تأثرا. وهكذا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يتأثرون بكلام النبي عليه الصلاة والسلام وتستجيب قلوبهم، فكانوا كما قال الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فقال الصحابة يعني لما سمعوا تلك الموعظة المؤثرة قالوا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع، فعهد إلينا، وفي رواية فأوصنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذا: كيف عرف الصحابة وكيف علموا أن هذه الموعظة هي موعظة مودع؟ كيف عرفوا وكيف علموا أنه بصدد توديعهم عليه الصلاة والسلام، وأنه قريب للالتحاق بالرفيق الأعلى عليه الصلاة والسلام؟ ذكر العلماء رحمهم الله تعالى احتمالين. الاحتمال الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم أبلغ في هذه الموعظة ما لم يبلغ في غيرها، يعني استقصى من الأقوال والأفعال ما لم يستقص في غيرها. والمودع دائما إذا أراد الإنسان أن يودع أهله وعائلته، إذا أراد أن يسافر يستقصي في الأقوال والأفعال، يقول مثلا لأولاده: احذروا الشيء الفلاني، إذا عنده مثلا بهائم، عنده مثلا كذا يعني خرفان أو كذا، يقول لهم: احذروا، أطعموا البهائم، ويحذروا الحديقة، واحذروا مثلا كذا وكذا. فيستقصي الأقوال والأفعال إذا أراد أن يودع أولاده يذهب إلى سفر أو كذا. هكذا المودع دائما يستقصي في القول والفعل. لهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي المسلم إذا قام إلى الصلاة أن يصلي صلاة مودع، كما جاء في الحديث الذي رواه الطبراني في الأوسط عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صل صلاة مودع فإن لم تكن تراه فإنه يراك. صل صلاة مودع، وش معنى صل صلاة مودع؟ يعني استقصي في الأقوال والأفعال أن تكون حاضر القلب وأن تقرأ يعني بترسل، وأن تأتي بالسنن والواجبات والأركان على أحسن وجه، تستقصي جميع أقوال وأفعال الصلاة. إذا قمت إلى الصلاة تأتي بالسنن ويتكون حاضر القلب. تصور نفسك أنه يقال لك صلي هذه الصلاة ثم تموت بعدها وتلتحق برب يعني تقوم ساعتك، ومن مات قامت قيامته أو تقوم قيامتك بعد هذه الصلاة تموت. كيف تصلي؟ تصلي وأنت حاضر القلب، وأنت يعني مستشعر عظمة الله سبحانه وتعالى في قلبك، وتأتي بجميع الأركان والسنن وتطيل فيها، لأنك تعلم أنه بعد هذه الصلاة يعني تلقى ربك سبحانه وتعالى. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المصلي إذا قام إلى صلاته أن يستقصي في الأقوال والأفعال، وأن يصلي صلاة مودع. إذن هذا الاحتمال الأول الذي ذكره أهل العلم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم استقصى في هذه الموعظة من الأقوال والأفعال ما لم يستقصي في غيرها، فشعروا وأحسوا بأن هذه الموعظة موعظة مودع. الاحتمال الثاني الذي ذكره أهل العلم، قالوا كيف يعني، كيف عرف الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم يودعهم؟ قالوا لعل النبي صلى الله عليه وسلم لمح في هذه الموعظة بأنه سيفارقهم ويودعهم، كما فعل في حجة الوداع. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال لهم في حجة الوداع؟ خذوا عني مناسككم، في الحديث الذي رواه جابر، رواه الإمام مسلم عن جابر، قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عام هذا، فلعلي لا ألقاكم بعد عام هذا. في هذه الكلمة تلميح وتصريح وإشارة إلى أنه لن يلقاهم، إذن سيلتحق بالرفيق الأعلى عليه الصلاة والسلام. ثم طفق يودع الناس فسميت هذه الحجة حجة الوداع. فإذا قالوا لعل النبي صلى الله عليه وسلم لمح وأشار في هذه الموعظة إلى أنه يعني سيودعهم، وإلى أنه سيلتحق بربه سبحانه وتعالى. إذن بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه الموعظة، قالوا أوصنا، بدأ يذكر الوصايا، هذه الوصايا العظيمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله أوصنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يرحمك الله، أوصيكم بتقوى الله، رأس الأمر وعموده تقوى الله سبحانه وتعالى. ما هي التقوى؟ التقوى اسم مصدر من وقى يقي وقاية، واسم المصدر هو الذي فيه حروف المصدر مع زيادة أو نقصان. المصدر هو الذي يأتي ثالثا بعد الفعل، اسم المصدر فيه نفس حروف المصدر ولكن مع زيادة في بعض الحروف أو نقصان. فالتقوى اسم مصدر من وقى يقي وقاية، والوقاية هي الصيانة والحفظ، الوقاية هي الصيانة والحفظ. والتقوى هي اتخاذ وقاية، أن يصون الإنسان نفسه ويحفظها مما يضرها. التقوى شرعا هي اتخاذ وقاية من عذاب الله تعالى بفعل ما أمر به والانتهاء عما نهى عنه. التقوى هو اتخاذ وقاية من عذاب الله وسخطه وعقابه. ما هي هذه الوقاية؟ كيف نتخذ هذه الوقاية؟ بالامتثال لأوامره والانتهاء عن نواهيه سبحانه وتعالى، وكذلك امتثال أوامر نبيه عليه الصلاة والسلام، لأن ما أمر به نبيه مثل ما أمر به الله عز وجل. فإذا التقوى هي اتخاذ وقاية من عذاب الله عز وجل بفعل الأوامر وترك النواهي. فحقيقة التقوى إذا ما هي؟ فعل المأمور وترك المحظور، فعل المأمور وترك المحظور. لهذا فإن الله عز وجل كثيرا ما يجمعه مع الصبر في القرآن الكريم، لأن الإنسان لا بد له في حياته من ثلاث أمور: أن يمتثل الأوامر، وأن ينتهي عن النواهي، وأن يصبر على الأمور التي يكرهها. هذه الأمور الثلاثة: فعل المأمور وترك المحظور والصبر على المقدور، لا بد له في كل حركاته وسكناته، لا بد له من هذه الأمور في السفر والحضر، في الصحة والمرض، في العافية والبلاء. لهذا فإن الله عز وجل دائما يجمع بينهما: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم ولا يضركم كيدهم شيئا. وقال الله عز وجل بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من ملائكة مسومين. وقال الله عز وجل وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والذين أشركوا أذى كثيرة وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. الصبر والتقوى دائما يجمع الله سبحانه وتعالى بين الصبر والتقوى. فإذا التقوى هي فعل المأمور وترك المحظور. التقوى هي البر وهي العبادة وهي الدين. قال الله عز وجل التقوى هي البر. قال الله سبحانه وتعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفود بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين على البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. ماذا قال في أول آية؟ ليس البر أن تولوا وجوه. ثم قال أولئك هم المتقون. فالبر هي التقوى، التقوى هي البر وهي العبادة. قال الله عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وكذلك هي الدين، لأن الدين أصله هو الذل والخضوع. تقول دينته فدانا، أي ذللته فذل. فالدين هو العبادة، هو الذل والخضوع، وهو طاعة الأوامر وترك النواهي. فإذا التقوى هي الدين، فالتقوى هي البر وهي العبادة وهي الدين. ثم هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أوصيكم بتقوى الله. التقوى قد تضاف إلى الله سبحانه وتعالى في كتاب الله عز وجل، تضاف إلى ربنا جل وعلا. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. وقال الله عز وجل واتقوا الله الذي إليه تحشرون. فيكون المعنى، مش معنى اتقوا الله، أي اتقوا غضبه وعقابه سبحانه وتعالى وعذابه سبحانه وتعالى. اتقوه واتخذوا وقاية منه. وأحيانا تضاف إلى موقع أو موضع عذاب الله عز وجل. ما هو موضع عذاب الله عز وجل؟ النار. واتقوا النار التي أعدت للكافرين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. فإذا أضيفت إلى اسم الله عز وجل يكون بمعنى اتقوا عقابه وغضبه وعذابه. وإذا أضيفت إلى النار يكون يعني يذكر أحيانا الله عز وجل، يذكر صاحب العذاب وهو رب العالمين سبحانه وتعالى، ويذكر أحيانا موضع العذاب، وأحيانا يذكر تضاف التقوى إلى يوم العذاب، اليوم الذي يقع فيه العذاب. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، وهو يوم القيامة الذي يقع فيه هذا العذاب. إذن إما التقوى إما أن تضاف إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، وإما أن تضاف إلى موضع عذابه، وإما أن تضاف إلى زمان العذاب، إلى الزمن الذي يقع فيه العذاب. قال النبي عليه الصلاة والسلام أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. إذن الوصية الأولى تقوى الله سبحانه وتعالى. الوصية الثانية السمع والطاعة. لمن؟ لولاة الأمور، أن تسمعوا وتطيعوا لولاة الأمور. من هم ولاة الأمور؟ هم الحكام خصوصا، وكل من أنابوه عنهم من الوزراء والقضاة والولاة، يدخل فيها حتى رئيس البلدية وقائد يعني للأمن وقائد هذا كلهم ولاة أمور الذين ينبغي طاعتهم، الذين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بطاعتهم. أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. وإن كان عبدا حبشيا، ذكره على سبيل المبالغة، وإن كان هذا يعني ولي الأمر الذي يلي أمور المسلمين، هذا الحاكم يكون عبدا حبشيا، كما جاء في رواية أبي ذر في صحيح مسلم قال عن أبي ذر قال النبي صلى الله عليه وسلم أوصاني خليلي أن أسمع وأطيع ولو كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف، يعني مقطع الأطراف، مقطع الأنف. كانوا يعني العبيد قديما يجدعون أنوفهم، يمثلون بهم يعني في الجاهلية. فذكره على سبيل المبالغة، ولو كان هذا الحاكم يفعل ما يفعل، ولو كان كذا وكذا، لا بد أن تسمع وتطيع. في المعروف هذه الطاعة تكون في طاعة الله عز وجل، إذا أمر بطاعة الله عز وجل تطيعه، وإذا أمر بأمر مباح تطيعه أيضا، وإذا أمر بمعصية قال لك لا تصلي لا تصم رمضان، هل تطيعه؟ لا، لا تطيع. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي رواه الإمام البخاري في صحيح عن علي رضي الله عنه أو هو متفق عليه من حديث علي، قال إنما الطاعة في المعروف، وسيأتي هذا إن شاء الله تعالى. إذن قال النبي عليه الصلاة والسلام أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. قال الحافظ ابن رجب عند شرحه لهذا الحديث في جامع العلوم والحكم، وهو أعظم شرح للأربعين النووية، وأضاف إليه 10 أحاديث من عنده ابن الحافظ ابن رجب، وشرحها شرحا ماتعا في هذا الكتاب. قال هاتان الكلمتان تقوى الله وسمع الطاعة تجمعان سعادة الدنيا والآخرة. أما التقوى وهو فعل المأمور، فعل ما أمر الله عز وجل به ورسوله، وترك ما نهى الله عز وجل عنه ورسوله، هذه تتضمن سعادة الآخرة، وتكون نتيجتها وجائزتها وثمرتها دخول الجنة والسعادة الدنيوية والأخروية. قال هذه سعادة الآخرة التقوى. أما طاعة ولاة الأمور فتتضمن سعادة الدنيا باستتباب الأمن واستقرار الأوضاع ويعني حصول الخير والاستقرار، لأنه يعني معصية ولاة الأمور تأتي بالشر العظيم. انظروا الآن حواليكم في العالم الإسلامي، ما من فتنة تقع، وسنذكر هذا إن شاء الله في الفوائد، ما من فتنة تقع إلا وسببها عصيان ولاة الأمور، الخروج عليهم بالسيف وبالسلاح، فينجم عن هذا الشرور العظيمة وانعدام الأمن والمآسي والبلايا والمصائب. وقد جربنا نحن في بلدنا في تلك العشرية، يعني تلك 10 سنوات العجاف، وبعضهم يسميها سوداء، وفعلا من حيث لا أمن وكذا جربنا هذه الفتن والشرور التي كان فيها، حتى أن بعضهم كان يذكر لي يقول إذا انتقلت من ولاية إلى ولاية وأدركني المغرب أبيت في تلك الولاية لا أستطيع أن أعود. والآن الحمد لله بفضل الله عز وجل نحن في نعمة عظيمة، في أمن واستقرار. فينبغي إذن المحافظة أولا معرفة هذه النعمة وتقديرها، وكذلك المحافظة عليها. نحن الآن الحمد لله نعيش، نمشي كما قلت للإخوة الذين كانوا معي، سيروا فيها ليالي وأياما آمنين، تمشي في الجزائر من تندوف إلى العاصمة، وتمشي من تلمسان إلى تتبسه وإلى الحدود الشرقية وأنت آمن، لا تخاف إلا الله والذئب على غنمك. هذا فضل من الله سبحانه وتعالى، نعمة عظيمة لا بد أن نحافظ عليها. وحتى الإسلام مشتق من السلم، الإسلام والاستقامة والطاعة لا تكون إلا في السلم، تكون في سلم. هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عبادة في الهرج، يعني في القتل، كهجرة إلي، لصعوبة العبادة في الهرج والفتن، يقول الإنسان خائف على نفسه. فلهذا بارك الله فيكم، تقوى الله سعادة الآخرة بدخول الجنة، وطاعة ولاة الأمور سعادة الدنيا بالاستقرار واستتباب الأمن وحصول يعني يمكن الإنسان أن يطلب الرزق. إذا كانت هناك فتن هل تستطيع أن تطلب الرزق؟ وقد يعني ذكر لي أنه الآن سوريا هذه التي كانت يعني مصدر للتجارة، كانت مكان فيه تجارة كثيرة وكان فيه أصحاب أموال، قال أن كلهم افتقروا، تلك التجارة كلها ذهبت وكلهم افتقروا، وصاروا يبحثون عن الخبز ولا يجدونه، وصاروا الآن يتسولون مشردين في العالم. لماذا؟ ما هو السبب؟ السبب معروف، خالفوا وصية النبي صلى الله عليه وسلم، ومن تمسك بهذه الوصايا فاز وأفلح ونجح في الدنيا والآخرة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، إذن قال الحافظ بن رجب تقوى الله والسمع والطاعة تجمعان سعادة الدنيا والآخرة، ففي التقوى سعادة الآخرة، وفي طاعة ولاة الأمور انتظام مصالح العبد وسعادته في الدنيا، أو انتظام مصالح العبد وسعادته في الدنيا. وفيهما أيضا، يعني في هاتين الكلمتين تقوى الله والسمع والطاعة، حق الله وحق العباد، لأنه ما من إنسان إلا وعليه حقان، حق، حق لله جل وعلا خالقه العظيم سبحانه وتعالى، خالقنا جل وعلا له علينا حق. ما هو هذا الحق؟ عبادته وحده، وحده لا شريك له، أن نعبده وأن نطيع أوامره وننتهي عن نواهيه سبحانه وتعالى، أن نعبده وحده لا شريك له، كما جاء في حديث معاذ في الصحيحين: يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هذا هو حق الله على العباد، أن يعبدوه وأن يطيعوه سبحانه وتعالى، وأن يوحدوه وأن يفردوه بالعبادة، وأن لا يشركوا معه شيئا ولا أحدا، لا حجرا ولا شجرا ولا ميتا ولا قبرا ولا مشهدا ولا ضريحا أبدا، يعبدونه وحده لا شريك له. الحق الثاني هو حقوق العباد. العباد لهم علينا حقوق، هناك حقوق خاصة كحق الوالدين، والدك لهم عليه حق أن تبرهما وأن تحسن إليهما، وحق الزوجة أن تنفق عليها وأن تحسن إليها، وحق الأولاد وحق الجيران، هذه حقوق خاصة. هناك حقوق عامة، هذه قد يكون قد يخلو منها العبد المكلف، يعني قد يكون إنسان غير متزوج أو ليس له والدان. أما الحقوق العامة هي حقوق عامة المسلمين بالنصح لهم ولزوم جماعتهم ومحبة الخير لهم، كذلك حقوق الحكام التي هي طاعتهم في المعروف وعدم الخروج عليهم والدعاء لهم وعدم غشهم والنصح لهم ومحبة الخير لهم، هذه كلها من حقوق التي وهذين الحقان يجمع الله عز وجل بينهما دائما. قال الله عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. الصلاة حق من؟ حق الله عز وجل، والزكاة حق العباد. قال الله عز وجل حديث كثيرة: اتق الله حيثما كنت، وأتبع الحسنة السيئة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. اتق الله حيثما كنت حق الله، وأتبع الحسنة السيئة تمحها حق الله عز وجل، وخالق الناس بخلق حسن. كذلك حديث الدين النصيحة، قالوا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. حقوق الله وحقوق العباد. فهذا الحديث جمع بين حق في قوله سبحانه وتعالى تقوى الله والسمع والطاعة، حق الله وتقواه سبحانه وتعالى وطاعته وتوحيده وإفراده بالعبادة، وحق العباد من أعظمها يعني هي طاعة ولاة الأمور. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إذن أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. هذا خبر الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: من يعش منكم بعدي سيرى اختلافا كثيرا. وهل وقع هذا الاختلاف ولا ما وقع؟ وقع الاختلاف في الأصول والفروع، في العقائد والعبادات والسلوك، وقع هذا الاختلاف. فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. وظهرت هذه الاختلافات من جراء الأهواء والبدع، من جراء الأهواء المختلفة والبدع الردية، ظهرت هذه الخلافات في العقائد وفي السلوك وفي العبادات وفي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا تصديقه أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام الذي رواه أبو داود وغيره عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من قبلكم افترقوا إلى 72 ملة، ألا وإن هذه الأمة أو إن هذه الملة ستفترق على 73 ملة كلها في النار إلا واحدة، وهي الجماعة. وفي لفظ: وهي ما أنا عليه وأصحابي اليوم. فإذا وقع الافتراق والاختلاف بين المسلمين بسبب ماذا؟ ما هو سبب الاختلاف؟ ظهور البدع والأهواء، الخروج عن الصراط المستقيم. ثم قال: فعليكم بسنتي. هذه الفاء هنا ماذا تكون؟ هذه الفاء، هل هناك من يمكن أن يجيبني عنه؟ لا، فاء ليست سببية، فاء فصيحة، بارك الله فيك. هذه تسمى فاء فصيحة، وتسمى فاء لماذا فصيحة؟ لأنها تفصح عن جواب لسؤال مقدر، وتسمى أيضا بيانية، وتسمى تفريعية، تسمى بيانية لأن ما بعدها بيان لما قبلها، وتسمى تفريعية لأن ما بعدها فرع عما قبلها، كقوله سبحانه وتعالى: قال الله إني منزلها عليكم، ثم ماذا؟ فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذب أحدا من العالمين. يعني تفصح هذه الفاء تفصح عن جواب لسؤال مقدر. يعني هذا الاختلاف كأن الإنسان يقول يا رسول الله هذا الاختلاف ما هو المخرج منه؟ كيف نخرج من هذا الاختلاف الذي هو شر؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. إذن هذا هو المخرج. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وهذه الجملة تصديقها في كتاب الله سبحانه وتعالى قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، هذا ماذا يقابل في الحديث؟ التقوى. أوصيكم بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولي الأمر أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. ثم قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. هذا ماذا يقابل في هذا الحديث؟ فإنه ما يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي. فهذه الآية والحديث يصدق بعضهما بعضا متفقان ولله الحمد. إذن قال النبي عليه الصلاة والسلام فعليكم، هذا اسم فعل أمر، يعني تمسكوا عليكم بسنتي، تمسكوا بها وأقبلوا عليها. فعليكم بسنتي، ما هي السنة؟ السنة في اللغة هي الطريقة والسيرة سواء كانت حسنة أو سيئة. أما تعريف السنة شرعا فيختلف باختلاف الفنون. فالسنة عند المحدثين ما هي؟ هي كل ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. صفة خلقية متعلقة بخلقه عليه الصلاة والسلام، كقولهم كان ربعة من الرجال عريض المنكبين رضي الله عنه إلى آخر أوصافه الشريفة عليه الصلاة والسلام. والخلقية كقوله كان رفيقا وكان طويل الصمت قليل الضحك، هذه أوصاف خلقية متعلقة بأخلاقه الشريفة عليه الصلاة والسلام. فإذن السنة عند المحدثين كل ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، سنة قولية فعلية تقريرية أو صفة خلقية أو صفة خلقية. وعند الأصوليين هي كل ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير. الأصوليون يهتمون بالصفة الخلقية والخلقية لأن المقصود هو استنباط القواعد واستخراج الأصول من النصوص. إذن القول والفعل والتقرير. أما عند الفقهاء، السنة عند الفقهاء هي ما يقابل الواجب، هي المندوب، ما يسمى بالمستحب، يعني ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام، أو ما يقال يعني من حيث الأثر ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، مستحب. لهذا العامة كثير ما يقولون هذه سنة. مش معنى يقولك هذه سنة برك؟ مش معنى سنة؟ يعني مستحب. السنة عند الفقهاء ترادف المستحب. أما لفظ السنة عند السلف في كلام السلف هو كل ما كان عليه، هو ما كان النبي صلى الله عليه وسلم عليه وخلفاؤه الراشدون من الأقوال والأفعال والاعتقادات. هذه هي السنة الكاملة، هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون من الأقوال والأفعال والاعتقادات، كما ذكر ذلك الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم. والمتأخرون يطلقون اسم السنة على العقيدة، لأن على أصول الدين، على العقيدة، لأن المخالفة فيها على خطر عظيم كما قال حافظ بن رجب. فلهذا يسمون كتبهم في التوحيد وفي الإيمان وفي الاعتقاد يسمونها بالسنة. السنة للطبراني، السنة للخلال، السنة كتاب السنة لابن أبي عاصم، شرح السنة للبربهاري. فيطلقون على كتب العقيدة كتب السنة، ويطلقون على مسائل العقيدة السنة، يلقبونها بالسنة لأن المخالفة عنها على خطر عظيم كما قال حافظ ابن رجب. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. وصفهم بالهدى والرشد. الهدى هو معرفة الحق، والرشد هو اتباعه والعمل به، وضد الهدى ما هو؟ الضلال. وضد الرشد ما هو؟ الغي. لهذا قال الله عز وجل في وصف نبيه صلى الله عليه وسلم: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. نزهه عن الضلال وهو عدم معرفة الحق، وعن الغي الذي هو عدم اتباعه. فوصف النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بماذا؟ خلفاءه الراشدين أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم وأرضاهم، وصفهم بماذا؟ بالرشد والهدى، بمعرفة الحق واتباعه. وكمال الإنسان يكون بماذا؟ بمعرفة الحق والعمل به واتباعه. كمال القوة العلمية والقوة العملية. ما من إنسان إلا وله قوتان: قوة علمية وهي قوة الإدراك والتمييز، وقوة عملية وهي قوة العمل والتنفيذ. ما هو الدليل على هذا الكلام؟ هذا أمر يجده كل إنسان منا في نفسه. ما من إنسان إلا وفيه هاتين القوتان. إذا أراد أن يفعل شيء، كل إنسان، مثلا إنسان نجار يريد أن يصنع خزانة، أول شيء ماذا يفعل؟ ما هو أول شيء يفعله؟ يصمم تلك الخزانة، إما أن يتصورها في ذهنه ولا يصورها على ورقة. تصور، ماذا يستعمل هنا؟ قوة العلم والإدراك. قوة العلم يعني يصورها ويتصورها في ذهنه ثم يصورها على الورقة. ثم تأتي مرحلة التنفيذ والعمل، يأتي بالمسامير وبالأخشاب ويصور. فما من إنسان إلا هو فيها. كذلك إذا أراد أن يبني بيتا، ما هي أول خطوة؟ تصميم. يعني تذهب إلى المهندس يجعل لك تصميما، هذه ماذا؟ قوة، يعني يستعمل قوة العلمية. ثم يأتي التنفيذ، يأتي البناؤون لبناء ذلك البيت. فإذا كمال الإنسان، كمال قوتي الإنسان العلمية والعملية، بمعرفة الحق، يستعمل قوة العلم في العلم بالحق والتمييز بينه وبين الباطل وإدراك الحق، ويستعمل القوة العملية في اتباع الحق والعمل به. إذا ضعفت قوته العلمية يضل، لا يعرف الحق فيجهل الحق فينحرف ويضل. إذا ضعفت قوته العملية يعرف الحق ويتصوره ولكن يتبع هواه ويخرج عن الحق ولا يتبع الحق. لهذا سمى الله عز وجل، يعني جعل سبب الغي هو اتباع الهوى، كما قال سبحانه وتعالى في قصة ذلك الرجل الذي أتاه الله عز وجل علما وعلمه سبحانه وتعالى، أتاه علما ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فخرج عن مقتضى العلم. ويقال إنه بلعام بن بعوراء، أحد بني إسرائيل، علماء بني إسرائيل، ولكنه يعني كان من العلماء ولكنه خرج عن الحق، ويعني وخرج عن مقتضى الحق. ويقال يعني روايات كثيرة. الشاهد قال الله عز وجل: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا. إذن أتاه الله عز وجل آياته، عنده علم، فانسلخ منها، سلخ منها، خرج كما تنسلخ الحية من جلدها، انسلخ منها، فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. هاو الغي. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. قال العلماء: الكلب أجل الله قدركم هو الحيوان الوحيد الذي دائما يلهث، سواء كان يجري يلهث، إذا بقى في مكانه يلهث، دائما يلهث. قالوا يلهث ويلهف بالفاء، قال هما على نفس الوزن وعلى نفس المعنى. قال يعني كذلك الإنسان الذي يحب الدنيا، يريد الدنيا ويلهف على الدنيا، سواء أعطيته منها أم لم تعطيه، دائما يبحث عنها ويجري وراءها. لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى لهما ثالثا. لو كان له وادي من ذهب لابتغى لهما ثانيا. لو كان له واديا من ذهب يجريان لابتغى لهما ثالثا. ولا يملأ فم ابن آدم إلا التراب. ولا يملأ فم ابن آدم إلا التراب. غير التراب ليعمر فم الإنسان. وإلا المال قد ما تعطيه ما يشبعش. نسأل الله أن يهدينا جميعا. فإذا يعني كمال القوة العلمية والعملية عند الإنسان بالرشد والهدى. وكذلك باتباع ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جاء بالهدى ودين الحق. ما هو الهدى؟ العلم النافع، كما قال ابن كثير وغيره من المفسرين، الهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. فكمال قوته العلمية بالعلم النافع، وكمال قوته العملية بالعمل الصالح. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء بالعلم النافع والعمل الصالح، بالكلم الطيب والعمل الصالح. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وصفهم بالهدى والرشد، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. جزاك الله خيرا. عضوا عليها بالنواجذ. النواجذ جمع ناجذ، وهي مؤخر الأضراس، وهي أقوى الأضراس. أقوى الأضراس في الإنسان هي مؤخرة الأضراس، هي الأضراس المؤخرة. فذكر هذه الأضراس النبي عليه الصلاة والسلام كناية على شدة التمسك، يعني تمسك بالسنة أشد التمسك، أشد التمسك. وأذكر يعني مرة واحد ذكر لنا مثالا، يعني في يعني أراد أن يفسر لنا قول الله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. كيف يكون الاعتصام؟ قال الإنسان يكون في البحر، ونحن الآن في مدينة ساحلية وتعرفون البحر، قال يكون في البحر وتقوم يعني تقوم الأمواج ويوشك على الغرق، يكون بعيدا عن الشاطئ أو يكون يعني بعيد عن الصخور، يعني لا يستطيع الصعود. قال تكون يعني الأمواج تغلبك وتوشك على الغرق، فيرمي بعض الناس يرمي إليك، يعني يرمي لك حبلا، يلقي إليك حبلا. كيف تتمسك بهذا الحبل؟ تتمسك بيديك وتعض عليه ولا تتركه ينفلت أبدا، لأن حياتك متوقفة على هذا الحبل، يعني تخشى أن تغرق. كذلك الإنسان يتمسك بالسنة ويتمسك بحبل الله، وهو شريعة رب العالمين الكتاب والسنة، يتمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام ويعض عليها بالنواجذ، لا يتركها تنفلت أبدا، لا يفرط فيها. إذا علم سنة يعمل بها، ما يقولش كما يقول بعض العوام: هذه سنة معليش، هذه سنة برك معليش. لا، تمسك بالسنة يا أخي، إذا بلغتك سنة صحيحة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام تمسك بها، لأن التمسك بالسنة هو المنجات، وهو المنجات من الاختلاف والمنجات من الشرور، وفي التمسك بالسنة الفلاح في الدنيا والآخرة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال إذن تمسكوا بها وعضوا عليه بالنواجذ، ثم قال: وإياكم، احذروا وإياكم من محدثات الأمور. مش معنى محدثات الأمور؟ محدثات جمع مفرده محدثة، اسم مفعول مؤنث من أحدث يحدث إحداثا، اسم الفاعل ما هو؟ محدث، واسم المفعول محدث، واسم المفعول المؤنث محدثة. إذا المحدثة أحدث يعني أنشأ واخترع، أحدث بمعنى أنشأ واخترع، يعني احذروا ما يخترعه الناس في أمر الدين مما ليس من الدين، احذروا ما يخترعه الناس وينشئه الناس في الدين، يحدثونه يعني يخترعونه من تلقاء أنفسهم، لا دليل عليه لا من كتاب ولا من سنة ولا إجماع، يخترع. قال: أنا أذكر الله تعالى ألف مرة، الله 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 ألف مرة، أنشأه واخترعه من رأسه، أملع أوحى إليه شيطانه أن يخترع هذا الذكر، فيقول ألف مرة، قولوا ألف مرة الله 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 ألف مرة. ما هو الدليل؟ قال الشيخ الفلاني، شيخنا شيخ الزاوية الفلانية هو الذي قال لنا هذا، قولوا ألف مرة، أنشأه واخترعه وأحدثه من تلقاء نفسه. فهذه ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام، إذن قال: وإياكم ومحدثات الأمور، أي احذروا مما اخترعه الناس مما لم يكن معروفا في كتاب ولا سنة ولا إجماع. لماذا؟ فإن كل محدثة بدعة. في هذا هذه الجملة تسمية ما أحدثه الناس وأنشأوه واخترعوه في الدين تسميته بدعة. إذن ما الذي سمى المخترعات والاختراعات في الدين، المخترعات في الدين والمحدثات في الدين بالبدعة؟ النبي عليه الصلاة والسلام. فإن كل محدثة بدعة. والمسلمون عوض أن يأخذوا بالاختراعات والمحدثات في الدنيا ويعملوا بها، ها هذه الدنيا المجال مفتوح والباب الأبواب مفتوحة، اخترع. أما في الدين لا اتبع ولا تبتدع، اتبعوا ولا تبتدعوا، فقد كفيتم فعليكم بالأمر العتيق كما قال ابن مسعود. اتبع ولا تبتدع، اقتدي ولا تبتدي. في الدين اتبع ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، لا تبتدع في الدين. في الدنيا المجال مفتوح للاختراع. الآن المسلمون لما تأخروا في الدنيا تركوا الاختراعات، ليس عندهم اختراعات، وفي الدين يبتدعون ويخترعون ويزيدون، يعني يضيفون على ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا خطأ. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام، فإذن قال فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل بدعة ضلالة، كل بدعة، كل هذه من أقوى ألفاظ العموم العام، وهو اللفظ الذي يستغرق جميع أفراده، له صيغ دخل ألف واللام، أسماء الموصولات، أسماء الشروط، من أقوى صيغ العموم هذه اللفظة كل. إذا قلت لك أكرم كل الحاضرين، أنت تكرم بعض الحاضرين وتترك البعض، هل للذين تركتهم أن يحتجوا عليك؟ نعم يحتجون عليك، يقول لك قال لك أعطي هذا مثلا، شخص يأتيك يقول لك يعطيك مثلا مبلغ مالي يقول لك وزحه على كل هذه العائلة، أنت تعطي بعض أفراد العائلة وتترك بعضها، يقول لك يأتيك الذين تركتهم يقول كيف، هو قال كل أفراد العائلة وأنت تعطي لا تعطينا. فإذا كل هذه من أقوى ألفاظ العموم الذي يستغرق جميع أفراده. إذا النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بدعة في الدين، كل ما يحدثه الناس ويخترعونه وينشئونه في الدين فهو ضلالة. مش معنى ضلالة، أي موقعة لصاحبها في الضلال، مضلة لصاحبها، والضلال هو الضياع، يعني البدعة تخرجك عن الصراط المستقيم الموصل إلى رب العالمين، لأن الله سبحانه وتعالى قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. اتبع الصراط المستقيم الموصل إلى الله عز وجل، إذا خرجت عن الصراط المستقيم تخرج إلى السبل وهي البدع، فتخرج عن سبيل الله عز وجل إلى البدع، كما جاء في التفسير الذي تفسير الحديث الذي فسره به، أو تفسير الآية التي فسرها بها النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر في سنن ابن ماجه وغيره. الشاهد أن البدعة موقعة لمقترفها في الضلال، والضلال هو الضياع، الضلال هو الضياع، الخروج عن الحق وعن الصراط المستقيم، والضلال مقرون بالشقاء، الضلال دائما يقرنه ربنا جل وعلا بماذا؟ بالشقاء. قال الله سبحانه وتعالى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، وقال الله عز وجل إن المجرمين في ضلال وسعر، والسعر جمع سعير وهو غاية الشقاء، بخلاف الهدى بماذا يقرنه ربنا جل وعلا؟ بالرحمة، هدى ورحمة للمحسنين، هدى ورحمة للمحسنين، الهدى مقرونة بالرحمة، والضلال مقرون بالشقاء والعياذ بالله تعالى. فمن كان ضالا في الدنيا فإنه يكون شقيا في الآخرة، بل يكون شقيا في الدنيا والآخرة. هذه هي إذن الوصايا التي ذكرها، هذا هو يعني التفسير المفصل لهذا الحديث. الآن نذكر الوصايا، كم بقي؟ الوصية الأولى في هذا الحديث، الوصية الأولى هي الوصية بالتقوى، أوصيكم بتقوى الله، والتقوى إذن هي فعل المأمور وترك المحظور، وهذه الوصية هي أعظم الوصايا، ناهيكم أنها وصية الله عز وجل للأولين والآخرين. قال الله سبحانه وتعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. والتقوى لها فوائد جليلة وجوائز عظيمة، من ذلك دخول الجنة، قال الله عز وجل تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، فأهل الجنة هم أهل التقوى، لا يدخل الجنة إلا أهل التقوى، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وكذلك من جوائز التقوى محبة الله لعبده، محبة الله سبحانه وتعالى، وأنعم بها وأكرم من جائزة، قال الله عز وجل: بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. فإن الله يحب المتقين. ومن فوائد التقوى وثمرته أيضا وفرة الأرزاق، طاعة الله عز وجل وطاعة النبي عليه الصلاة والسلام وترك ما نهى الله عز وجل عنه ورسوله، ماذا ما هي ثمرته؟ وفرت الخيرات والأرزاق. قال الله سبحانه وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ومثله قول الله عز وجل لأهل الكتاب: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. طاعة رب العالمين، الاستقامة على دين الله عز وجل، يفتح الله سبحانه وتعالى به بركات من السماء والأرض، يرضى الله عز وجل عن عباده بطاعتهم فيفتح عليهم بركات. وإلا المعاصي بماذا تأتي؟ تأتي بماذا والعياذ بالله؟ بالجوع والخوف، كما قال الله عز وجل: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله، خرجت عن طاعة الله، كفرت بأنعم الله، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فإذا التقوى مجلبة للرزق، وكذلك المعاصي تجعل يعني مذهبة ويعني ومزيلة للنعم ومفسدة للحياة. وكذلك من ثمرات التقوى جلب المصالح ودرء المفاسد عموما، يعني بالتقوى يجلب الله عز وجل لك كل مصلحة ويدرأ عنك كل مفسدة. قال الله سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الإنسان إذا كان في ضيق يريد أن يخرج من ذلك الضيق، ومكان الخروج كيف يسمى؟ مخرج، exit كما يكتبون باللغة الإنجليزية. مكان الخروج هو المخرج. رب العالمين ماذا قال لك؟ قال لك: ومن يتق الله بفعل أوامره وترك نواهيه يجعل له مخرجا. كل ما يأتي تضيق عليك الأمور الله عز وجل يجعل لك مخرج تخرج من ذلك الضيق. جاء هذا متعلق بماذا؟ بدرء المفاسد. ويرزقه من حيث لا يحتسب، الرزق اتق الله عز وجل يرزقك من حيث لا تحتسب، من حيث لا تنتظر يأتيك الرزق من الله سبحانه وتعالى. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. من ثمرات التقوى أيضا معية الله الخاصة التي تستلزم نصره وتأييده. معية الله سبحانه وتعالى قسمان كما قال أهل العلم: معية عامة وهي تستلزم ماذا؟ العلم والإحاطة، وهو ما يكون من، قال الله عز وجل: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. هذه المعية، الله عز وجل مع جميع الناس بماذا؟ بعلمه وإحاطته سبحانه وتعالى، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة: إن الله بكل شيء عليم. هذه معية، المعية العامة. وهناك معية، هذه معية بجميع الخلق يدخل فيها البر والفاجر والمؤمن والكافر. المعية الخاصة وهي المعية التي تستلزم النصرة والتأييد من الله سبحانه وتعالى، معية خاصة بعباده المؤمنين بأنبيائه وأوليائه سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل لموسى وهارون: قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. وقال الله عز وجل: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إن الله مع الذين اتقوا، معية خاصة تستلزم ماذا؟ النصر والتأييد. وكذلك من ثمرات التقوى تيسير الأمور في الدنيا والآخرة. قال الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. من يتق الله يجعل له من أمره يسرا، تيسر أمورك. بعض الناس يكون غارق في المخالفات في معصية رب العالمين، يعني كما يقولوا بالعام يا رابح دعاوي الشر، نسأل الله السلامة والعافية، يعني عاصي الوالدين وداخل في بلاوي وبعيد عن رب العالمين، وين رحت تغلق عليه والعياذ بالله، وين رحت صعب عليه. وبعض يقول لك، بعض الناس وش يقول؟ يقول لك لازم ترقيني، راني كش ما بيع عين ولا سحر. لا، أعمالك هي التي أوصلتك إلى هذه الأمور السيئة، إلى هذه الصعوبات وهذا التعسير من الله سبحانه وتعالى عقوبة، هذا من جنس العقوبات الإلهية، ما إيش قضية رقية، قضية أن تستقيم على طاعة الله. إذا كان استقام الإنسان على طاعة رب العالمين ويعني يطيع الله سبحانه وتعالى ويطيع والديه ويحسن إلى جيرانه وإخوانه ويقوم ويكون على استقامة، رب العالمين وين يروح يسر له الأمور، وين يروح تفتح عليه الأمور البيبان، كل الأبواب مفتوحة بإذن الله سبحانه وتعالى. فإذا التقوى لها ثمرات عظيمة، لهذا أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم، فهي لأنها وصية الله عز وجل للأولين والآخرين. الوصية الثانية، وصية الأولى وصيكم بتقوى الله، الثانية الوصية بطاعة ولاة الأمور بالمعروف، هذه أيضا وصية عظيمة. لماذا؟ لأن عصيانهم تتولد منه الفتن العظيمة، معصية ولاة الأمور. وتعجبني كلمة يقولها السلف، يقولون السلطان سبع مغتال. مش معنى السلطان سبع مغتال؟ يقول السلطان هذا الحاكم كما السبع هذاك القتال، هو يكون قاعد هكذا ما يدير والو، تروح انت تبدا تخلط فيه واش راح يدير لك؟ سبع اسد قاتل مغتال، السلطان سبع مغتال، احذر اذا تقربت ليها ويأذيها ولا تلومن الا نفسك. ولهذا قال الامام القيم كلمه في كتاب اعلام موقع، كلمه ينبغي ان تكتب بماء العينين، بماء العيون. قال الامام القيم رحمه الله تعالى: الانكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم أساس كل فتنة وشر إلى آخر الدهر. شوف هذه الكلمة للإمام بن القيم في كتاب إعلام واقعين مجلد الثالث في الصفحة 5. قال: الإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم أساس كل شر إلى آخر الدهر، إلى يوم القيامة كل الفتن التي تقع سببها ما هو؟ الخروج على الحكام. أنتم الآن انظروا تصديق هذا في العالم الإسلامي الآن، انظروا إلى جيراننا هنا ليبيا وهنا في تونس ومصر وسوريا واليمن، شوفوا الفتن، شوفوا الفتن. لهذا أنا قلت لكم نحن الآن في نعمة عظيمة، احنا في الجزائر، وهذه النعمة لازم دائما نذكروا بها أنفسنا. نحن في هذه النعمة، هي نعمة الأمن، ممكن يكون بعض النقائص صح، نعمة الأمن نعمة عظيمة، وهذه النعمة لابد نحافظ عليها، لا نتهاونش فيها، نعمة عظيمة. لا يقوم الإيمان إلا في الأمن، ولا يقوم الدين إلا في الأمن، ولا يعني الإنسان ما يقدرش عبد الله سبحانه وتعالى وهو مستريح إلا في الأمن. أما إذا كانت فتن والعياذ بالله، حتى العبادة ما تقدرش عبد الله سبحانه وتعالى. واللي عاشوا في التسعينات يذكر صلاة العشاء، كاين في بعض المناطق ما يصليوش العشاء في المسجد، الفجر ما يصليش، مستحيل يخرج في الفجر، مستحيل، فالعشاء ما يخرج. الآن الحمد لله نصلي ونسافر، ويعني وحدثوني إخواني اللي كانوا معنا، قال سافرنا إلى أم البواقي لحضور دورة علمية في أم البواقي، قال خرجنا ليلا بعد صلاة العشاء، هذا من فضل الله. إذن هذه نعمة عظيمة، وما هو الشيء الذي يزيل هذه النعم؟ منازعة الحكام والخروج على الحكام ورفع السلاح في وجوههم، هذه فتنة عظيمة، شر عظيم. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله أن يديم علينا هذه النعمة في بلدنا وأن يعافينا من الشرور. والمتربصون كثر بهذا البلد، كثيرهم يتربصوا حابين يثيرون فتن، لهذا لابد أن نبقوا دائما منتبهين وحذرين. لهذا قلت لكم هذه الكلمة للإمام القيم: الإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم أساس كل شر وفتنة إلى قيام الساعة، إلى آخر الدهر. لهذا تضافرت أدلة الكتاب والسنة بالأمر بطاعة ولاة الأمور، تضافرت أدلة الكتاب والسنة والإجماع على وإجماع سلف الأمة على وجوب طاعة ولاة الأمور، ولو جاروا، ولو كانوا ظلمة تطيعهم في طاعة الله وتصبر. إذا كنت مظلوم، هذه المفسدة بالنسبة للمفسدة العامة لا تساوي شيئا، كنت مظلوما اصبر يا أخي واحتسب الأجر عند رب العالمين وسيزول إن شاء الله تعالى، يأتي الله عز وجل بيوم يكون فيه خير. أما إثارة الفتن وإثارة الشغب والتأليب الناس على الحكام بالمظاهرات وغير ذلك، هذا شر عظيم مستطير فيه مفسدة عامة. وحتى هذا الأمر يعني هذا طاعة ولاة الأمور صار من الأمور المقررة في عقيدة أهل السنة والجماعة، في كتب العقيدة يذكرونه أئمة السنة. الإمام الطحاوي في عقيدته ماذا يقول؟ ولا نرى الخروج على أئمتنا ولو جاروا، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. إذن عقيدة هذا أمر مما يعقد عليه الإنسان قلبه جازما بصدقه ومتيقنا بثبوته، هذه العقيدة. العقيدة هو ما يعقد عليه الإنسان قلبه من أمور الدين جازما بصحته متيقنا ثبوته. إذن هذا أمر تجزم عليه. لهذا جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن عصى أميري فقد عصاني. إذن طاعة ولاة الأمور دخل في طاعة الله عز وجل، طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا قارنه الله سبحانه وتعالى بطاعتهما: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال العلماء: لماذا لم يقل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا أولي الأمر منكم؟ قالوا: لأن طاعة الله عز وجل وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم هي طاعة مطلقة، لا ينبغي أن تتخلف أبدا، ليس فيها قيد أبدا، هي طاعة مطلقة. أما طاعة ولاة الأمور يطاعون في طاعة الله وفي الأمور المباحة، أما إذا أمروا بمعصية الله لا نطيعهم في معصية الله. قالك ما تصليش، قالك ما تزكيش، صلي زكي، قالك ما تصومش رمضان صوم، ولكن لا تخرج عليهم ولا تثير الفتن أبدا. وقال أيضا وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. هذه إذن الوصية الثانية. الوصية الثالثة: الوصية بالتمسك بالسنة، في قوله عليه الصلاة والسلام: فعليكم بسنتي وسنتي الخلفاء الراشدين. ولأهمية هذه الوصية، وصية بالتمسك بالسنة، كررها النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، في آخر حجة حجها النبي صلى الله عليه وسلم، حجة واحدة في السنة العاشرة، وهي أول وآخر حجة له عليه الصلاة والسلام. خطبهم في تلك الحجة فقال لهم: تركت فيكم، قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الحاكم وهو صحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبدا. وفي لفظ: تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا من بعدي أبدا كتاب الله وسنة نبيه. إذا التمسك بالسنة في حجة الوداع كرره النبي صلى الله عليه وسلم لأنها وصية عظيمة. والتمسك بالسنة يتضمن ثلاثة أمور: أولا تعلمها، تتعلم السنة وتتفقه فيها. ثانيا العمل بها، العمل بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. جاءك الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: تعمل به على الرأس والعين، واقتديا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالثا ترك ما خالفها ونبذ ما خالفها، إذا تعارض قول النبي عليه الصلاة والسلام مع قول غيره من العلماء أو من غيره من الناس، أيهما تقدم؟ تقدم قول النبي عليه الصلاة والسلام. إذا جاء كلام النبي عليه الصلاة والسلام تترك كلام جميع الناس وتأخذ كلام النبي عليه الصلاة والسلام. هذا هو التمسك بالسنة: التفقه فيها، تعلمها والتفقه فيها، والعمل بها، ونبذ ما خالفها، والدعوة إليها بعد ذلك. الدعوة إليها والدعوة يعني درجات العمل. قد يمكن الدعوة قد يعجز الإنسان، أما العمل متيسر في نفسه، يمكنك أن تعمل بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. الوصية الرابعة وهي الوصية الأخيرة: الوصية باجتناب البدع والحذر منها. الوصية باجتناب البدع والحذر منها، باجتناب البدع والحذر منها، لقوله كما جاء في الحديث: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة محدثة، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. والبدعة لغة هي الشيء المخترع من غير مثال سابق، ومنه قوله سبحانه وتعالى: بديع السماوات والأرض، أي الذي أبدعهن واخترعهن سبحانه وتعالى من غير مثال سابق، أنشأهن وخلقهن من غير مثال سابق سبحانه وتعالى. وكذلك قوله سبحانه وتعالى: قل ما كنت بدعا من الرسل، يعني سبقني رسل كثيرون، فلست أول من ادعى النبوة حتى تكذبوني، فقد أوحى الله عز وجل إلى أنبياء قبلي كما أوحى إلي. أما شرعا، معنى البدعة شرعا هو ما أحدثه الناس في دين الله عز وجل ونسبوه إلى الدين وليس منه. إذن ما أحدثه الناس، لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وكل محدثة من الإحداث، وهو الاختراع، وهو الاختراع والإنشاء، يعني كل ما أنشأه الناس واخترعه في الدين وأحدثوه في الدين وهو ليس منه ونسبوه إليه، نسبوه إلى الدين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة في الصحيحين من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا، أحدث في الدين، ما هو أمرنا؟ هو الدين. وقال العلماء لماذا قال أمرنا هذا؟ قال لأن هذا هو الأمر الذي نشتغل به. لماذا عبر بهذا التعبير النبي صلى الله عليه وسلم؟ أمرنا الذي نشتغل به ونهتم به هو الدين، فمن أحدث في أمرنا هذا وهو الدين ما ليس منه فهو رد، يعني مردود. إذن البدعة هو ما أحدثه الناس وأنشأه واخترعه في الدين ونسبوه إليه وهو ليس منه، هذه هي البدعة. والبدعة تستلزم أمورا كثيرة فاسدة، تستلزم أمورا فاسدة كثيرة، من ذلك تكذيب قوله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم. ربنا جل وعلا قال، أنزل على نبيه في حجة الوداع قوله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. المبتدع يقول لا، الدين لم يكمل، لا بد أن نزيد فيه، هناك أمور نزيدها، إذن يتهم الدين بالنقص، ويحتاج يقول يعني الدين هذا ناقص لا بد أن نزيد فيه. لهذا قال الإمام مالك بن أنس إمام أهل دار الهجرة، إمام دار أهل الهجرة وإمام أهل المدينة، صاحب المذهب المتبوع رحمه الله تعالى رحمة واسعة، قال من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة. يعني مقتضى هذه البدعة، ماذا تستلزم البدعة؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ كل الدين، إذن خان الرسالة. ثم قال الإمام مالك فإنه لم ما لم يكن يومئذ دينا فليس اليوم بدين، لأن الله عز وجل لأن الله عز وجل يقول اليوم أكملت لكم دينكم، فما لم يكن يومئذ، يوم أن أنزل الله عز وجل هذه الآية على نبيه، ما لم يكن دين يومئذ فلا يكون اليوم دينا أبدا. من زعم، من يعني ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأنه ما لأن الله عز وجل يقول اليوم أكملت لكم دينكم، فما لم يكن يومئذ دينا فليس اليوم بدين. هذه من مستلزمات البدعة، أيضا من مقتضياتها الطعن في خير القرون، لأن كل الذين البدعة لشك أنها مخترعة ومبتدعة وأنشئت قريبا بعد القرون المفضلة بعد الصحابة، ففيها فكأن فيعني تستلزم الطعن في الصحابة وكل من لم يعمل بهذه البدعة، تستلزم الطعن فيهم في الصحابة وفي التابعين وكل من لم يعمل بهذه البدعة ولم يعني يعرفها، تستلزم يعني كأن دينه ناقص، دينه ناقص. أنت أنشأت شيئا واخترعت شيئا في الدين لم يفعله الصحابة ولم يفعله التابعون ولم يفعله الأئمة، إذن تتهمهم بأن دينهم ناقص وأنت أفضل منهم، نسأل الله السلامة والعافية. هذه كلها من لوازم البدع. وكذلك من مفاسد البدع الانشغال بها على حساب السنة، أو الانشغال بهذه البدعة المحدثة عن السنة، لأن الإنسان إذا اشتغل بالبدع لا بد أن يترك السنة، إذا اشتغل بالسنة تكفيه عن البدعة، في سنة النبي صلى الله عليه وسلم غنية وكفاية والحمد لله بالعالمين. إذا اشتغل بالبدع يقول معليش نزيد، ما يكفيش نزيد بعض الأمور البدع، زيادة في العبادة ولا زيادة في العبادات ولا في الأقوال ولا في الأفعال في الدين، فيعني تشغله تلك البدعة عن اتباع السنة فيترك السنة. كذلك من مفاسد البدع تفرق الأمة، فسبب تفرق أمة النبي عليه الصلاة والسلام هو البدع. لهذا كل الآيات التي فيها ذكر التفرق يفسرها الصحابة بأن أهل الفرقة وأهل الافتراق هم أهل البدع، كما قال أبو أمام الباهلي رضي الله عنه صدي بن عجلان رضي الله عنه قال في قوله سبحانه وتعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. قال أبو أمام الباهلي هم أهل البدع والأهواء، إذن أهل الفرقة منهم أهل البدع والأهواء، سبب الفرقة الابتداع في الدين. كذلك قال أبو هريرة في قوله سبحانه وتعالى، أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي على القول الراجح اختلف في اسمه، والراجح أن اسمه عبد الرحمن بن صخر، أن اسمه عبد الرحمن بن صخر الدوسي. وقال أبو هريرة في قوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة لست منهم في شيء، قال: هم أهل البدع والأهواء. وهذا يؤيده القراءة الثانية المتواترة، وهي قراءة سبعية: إن الذين فارقوا دينهم، هذه قراءة سبعية متواترة، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة، إن الذين فارقوا دينهم وكانوا شيعة. فالفرقة ما هو سببها؟ مفارقة الدين والخروج عن الدين والخروج عن السنة. فإذا سبب الفرقة هو الابتداع في الدين، وسبب يعني الطريق إلى الألفة وإلى الاجتماع التمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ومن مفاسد أيضا البدع الضلال عن الصراط المستقيم والخروج عنه، الذي أمرنا الله عز وجل باتباعه، وندعو الله سبحانه وتعالى 17 مرة في اليوم في كل ركعة من كل صلاة، ندعو الله تعالى أن يهدينا هذا الصراط الطريق الموصل إلى رب العالمين. وقال الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هذا الصراط المستقيم ما هو الشيء الذي يخرج عنه، يجعل الإنسان يخرج عن صراط مستقيم؟ الوقوع في البدع. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن كل بدعة ضلالة. مش معنى ضلالة؟ مضلة، موقعة لمقترفها في الضلال والضياع والخروج عن صراط مستقيم. نختم هذا الحديث بذكر فوائد الحديث. من فوائد هذا الحديث مشروعية الوعظ. فالوعظ له ضوابط وشروط، هو يعني أمر مشروع ومستحب، ولكنه ضوابط وشروط. يعني أولا الاعتماد على الأحاديث الصحيحة والآيات والأحاديث الصحيحة، وكذلك يعني تحري الأوقات المناسبة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الفجر، يعني والعقول مستعدة. وكذلك يتخول الإنسان بالمواعظ، لا يكثر المواعظ، النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخولهم بالموعظة، يعظ مرة مرتين في الأسبوع على الأكثر، مش كل يوم صباح مساء. لأن الناس قال ابن سعود: حتى لا تملوا. قالوا له: لماذا لا تأتينا لتعظنا؟ قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخولنا بالموعظة، فإني أخاف أن تملوا. ومن فوائد هذا الحديث فضل الصحابة وطيب معدنهم وطهارة نفوسهم وسلامة قلوبهم واتعاظهم بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا علامة الإيمان والاستقامة والصلاح. الصحابة، صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، هم خير الناس بعد النبيين، بعد الأنبياء والمرسلين. من هم أفضل الناس بعد الأنبياء والمرسلين؟ أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وتجد الآن والعياذ بالله تعالى من يطعن فيه من الرافضة الملاعين، عليه من الله ما يستحقون، يطعنون في أحسن الناس بعد الأنبياء والمرسلين، أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فالصحابة رضي الله عنهم، يعني في هذا الحديث دليل على طهارة نفوسهم، وأنه من أهل الإيمان والاستقامة والصلاح، كما قال الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، سمعوا الموعظة فخافت قلوبهم وذرفت أعينهم بالدموع. وكذلك قال الله عز وجل عن أنبيائه ورسله: إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. فهذا إذن في هذا الحديث دليل على فضل الصحابة وطيب معدنهم. ومن فوائد هذا الحديث الحث على الوصية عند الوداع بما فيه صلاح الدنيا والآخرة، ومعنى الوصية العهد إلى غير بأمن هام. من فوائد هذا الحديث أن الإنسان يوصي إذا أراد أن يسافر، ولا يوصي أولاده، يوصي إذا كان يسافر سفر مثلا يغيب هكذا يوصي أولاده، إذا كان أيضا استشعر بدون أجله يوصي أولاده بتقوى الله عز وجل، محافظة على الصلاة، وإذا عنده ديون يوصي أولاده يقول لهم: أدوا الديون. فإذا الحث على الوصية عند الوداع. ومن فوائد هذا الحديث وجود الاختلاف في الأمة، وأنه أمر لا محالة من وقوعه لخبر الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيقع الخلاف، هذا أمر واقع قدرا وكونا، ولكنه مذموم شرعا. رب العالمين نهى عن الاختلاف وأمر بالائتلاف والاجتماع، مع أنه أخبر أنه سيقع، ولكن حذرنا منه: لا تفعلوه، احذروا، لا تختلفوا، لأن الاختلاف شر. وقد جاءت الآيات الناهية والمحذرة من هذا الاختلاف، كقوله سبحانه وتعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وكذلك قوله سبحانه وتعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا وقوله سبحانه وتعالى ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. فالتفرق هذه من صفات أهل البدع والشرك والعياذ بالله تعالى. ومن فوائد هذا الحديث أن التمسك بالكتاب والسنة عاصم من الفرقة والاختلاف، لقول عليه الصلاة والسلام فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين من بعدي. فالتمسك بالسنة هو العاصم من الفرقة، لهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى السنة مقرونة بالجماعة والبدعة مقرونة بالفرقة. إنسان إذا تمسك بالسنة، عندما يتمسك الناس بالسنة تتآلف قلوبهم ويجمع الله عز وجل قلوبهم، لأن من الذي يجمع القلوب؟ رب العالمين. قال الله سبحانه وتعالى لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. وهذا أمر عظيم، هذه الآية كما قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي قال يعني هذه الآية تدل على أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يجمع بين القلوب، وإلا الأصل إذا كان هناك خلاف بين اثنين ولا بين جماعتين تعطي لهؤلاء مبلغ مالي وهؤلاء مبلغ مالي، يزول الخلاف، يزول الخلاف. فلهذا من الأماكن أو من المواطن التي تشرع فيها النفقة والصدقة والإنفاق للإصلاح. لهذا بكري كيفاش كانوا يديروا كي يختلفوا هكذا القبائل، يعني العروش للقرية الفلانية، العرش الفلاني والعرش الفلاني، واش يديروا؟ الأغنياء يجمعوا الأموال ويعطيهم، يعطي مبلغ مالي لهذا يعطي مبلغ مالي مبلغ كبير، يأخذون الأموال تزول تلك العداوات. رب العالمين قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنفقت كل ما في الأرض من ذهب والفضة ما تستطع لشدة العداوة التي كانت بين الأوس والخزرج، ولكن الله عز وجل ألف بينهم. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بل نتم يعني هذه الفوائد فقط التي بقيت، الرد على من قسم البدع إلى سيئة أو حسنة بهذا الكلام كل بدعة ضلالة، الإشارة إلى فهم الكتاب والسنة على ضوء فهم الصحابة لقول عليه الصلاة والسلام وسنة الخلفاء، أضاف إلى السنة أضاف إليها سنة الخلفاء، كذلك حجية سنة الخلفاء الراشدين، وكذلك أن الرشد والهدى أساس كل خير، وأن البدع موقعة لمقترفها في الضلال. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، ومعذرة على الإطالة.
هي لفضيلة شيخنا حسن أي العجاج حفظه الله ورعاه، وهي بعنوان وصية مودع في شرح الحديث العظيم من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه وأرضاه. وكما سمعتم فشيخنا قد لاحظ فلا أستطيع أن أزيد على هذا، وتفضل شيخنا
جزاه
الله خيرا مشكورا
مأجورا
وبارك الله فيك.
جزاكم الله خير. بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. وبعد، فإنه مما هو مركوز في الفطر ومستقر في بدائه العقول أن الإنسان إذا أحس بدنو أجله واستشعر بقرب فراقه لأهله وأحبابه وإخوانه فراقا أبديا، فإنه يكون حريصا أشد الحرص على نصيحة أهله وأحبابه ووصيتهم بما ينفعهم في دنياهم وأخراهم. هذا إذا كان في عامة الناس، فكيف إذا كان هذا الموصي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أحرص الناس على هداية الخلق وعلى إيصال الخير والنفع لهم، كما وصفه ربنا جل وعلا في كتابه بقوله سبحانه وتعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، عزيز عليه ما عنتم،
ما هنا مصدرية، يعني الفعل الذي يكون يأتي بعدها يسبق مصدرا، بمعنى عزيز عليه عنتكم، يعني يعز عليه مشقتكم. العنة هو المشقة والحرج، فنبينا المصطفى عليه الصلاة والسلام لا يحب لنا أن نقع في المشقة وفي الحرج. ثم قال الله عز وجل حريص عليكم، حريص على إيصال الخير والنفع لكم ودفع الضرر عنكم في الدنيا والآخرة، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذه أوصاف نبينا المصطفى عليه الصلاة والسلام. فكيف إذا كان هذا الموصي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أن وصيته هذه تكون من أعظم الوصايا ومن أكثرها نفعا وأجدرها بالتمسك والاتباع. وفي هذا المجلس المبارك بحول الله تعالى سنتطرق إلى حديث عظيم تضمن جملة من الوصايا النبوية قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في آخر حياته، وقد استشعر بدنو أجله وقرب التحاقه بالرفيق الأعلى عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث يرويه الإمام الترمذي في سننه، والإمام أبو داود في سننه، وكذلك يرويه الإمام الطبراني في معجمه الكبير وغيره من أهل العلم، عن العرباض بن سارية السلمي رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، وهذا اللفظ الذي سأذكره هو لفظ أبي داود في سننه، قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما. جاء في رواية الطبراني أن هذه الصلاة كانت في هي أن هذه الصلاة هي صلاة الغداة، يعني صلاة الصبح، صلاة الفجر. وفي هذه يعني في هذا الوقت تكون القلوب متفتحة والعقول مستعدة لتلقي العلم. إذن قال العرباض بن سارية رضي الله عنه صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها وصية مودع فعهد إلينا، وفي رواية الطبراني فأوصنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذا الحديث العظيم صححه غير واحد من أهل العلم الحفاظ الجهابذة والنقاد نقاد الحديث، فقد صححه الحافظ أبو بكر البزار المتوفى سنة 236 للهجرة، وصححه الحافظ بن حبان أبو حاتم بن حبان البستي صاحب الصحيح وصحيح بن حبان وصاحب الثقات وغيرها من مؤلفات النافعة، وصححه أبو عبد الله الحاكم النيسابوري ابن البيع، وصححه أبو نعيم الأصبهاني صاحب الحلية حلية الأولياء، وصححه حافظ المغرب أبو عمر ابن عبد البر حافظ المغرب، ومن هو حافظ المشرق؟ الخطيب البغدادي. فأبو عمر بن عبد البر هو حافظ المغرب، وقد صحح هذا الحديث، وصححه شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه الإمام الذهبي مؤرخ الإسلام والحافظ الذهبي، وصححه أيضا سراج الدين بن الملقن أحد أئمة الحديث من الشافعية، وصححه شيخ الحافظ بن حجر الحافظ العراقي، وصححه أيضا الشوكاني الحافظ بن حجر العسقلاني، وصححه الشوكاني، وصححه وحسنه الإمام بن القيم، وصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. فهؤلاء جمع من أهل الحديث من جهابذة الحديث وعلمائه ونقاده صححوا هذا الحديث، فهو حديث صحيح لا غبار عليه. هذا الحديث حديث عظيم النفع جليل القدر، قد اشتمل على جملة من المسائل الكبار والمطالب العالية من العلوم أو من الأمور المتعلقة بمنهج العلم والدعوة والعمل، تضمن جملة من المسائل المتعلقة بماذا؟ بمنهج العلم والدعوة والعمل. فهذا الحديث إذن من الأحاديث الأصول التي عليها مدار الإسلام، هذا الحديث من أحاديث الأصول التي عليها مدار الإسلام، لهذا فإن العلماء اعتنوا به وأولوه عناية فائقة، ولا يكاد يخلو منه كتاب من كتب العقيدة، ولا كتاب من كتب الأصول، ولا كتاب من كتب الحديث. فهذا الكتاب وهذا الحديث ذكره شيخ الإسلام تيمية في مناظرته في الواسطية ومناظرته حول الواسطية، ذكره لأولئك الخصوم المتألبين المجتمعين عليه، احتج بهذا الحديث وذكره في ذلك المجلس كما هو مسطور في مجموع الفتاوى المجلد الثالث في كلامه أو في قصته في ذكره لقصة لخبر المناظرة. هذا الحديث إذن اعتنى به العلماء من حيث دراسته وجمع طرقه وشرحه واستنباط القواعد والفوائد منه. إذن قال العرباض بن سارية رضي الله عنه وأرضاه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الوعظ هو النصح والتذكير بالعواقب، الوعظ هو النصح والتذكير بالعواقب، ويتضمن نوعا من الترغيب والترهيب. والمقصود منه، المقصود من الوعظ هو تذكير الإنسان بما يلين قلبه ويجعله قابلا للحق وتلقيه. فالمقصود من الوعظ، ما هو المقصود من الوعظ؟ هو أن يكون الإنسان يعني لين القلب، حاضر القلب، لينه قابلا لتلقي الحق واستقباله والعمل به. ومن هذا قول الله سبحانه وتعالى في سورة لقمان حكاية عن لقمان الحكيم، قال: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إذن لقمان الحكيم ينصح ولده ابنه فلذة كبده، ينصح ويذكره ويرغبه، أول شيء ما هو؟ لا تشرك بالله، توحيد. وكذلك قوله سبحانه وتعالى: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. قل إنما أعظكم بواحدة، أعظ، قل يا محمد. ربنا جل وعلا يخاطب نبيه المصطفى ورسوله المجتبى بقوله: قل يا محمد إنما أعظكم، أذكركم بواحدة، أي بخصلة واحدة، وهي أن تقوموا لله، أن تبحثوا، أن تقوموا لله مثنى اثنان اثنان وفرادى واحدا واحدا. استفاد الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الصواعق المرسلة، استفاد من هذه الآية أن الإنسان عند بحثه عن الحق إما أن يكون ناظرا أو مناظرا، إما أن يكون ناظرا بنفسه، أن تقوم لله فرادى واحدا واحدا، تنظر في الكتب وتبحث ويعني تستمع الأشرطة، أو تكون مناظرا، تبحث مع غيرك، تتباحث مع غيرك عن الحق. ومنه سؤال أهل العلم: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى اثنان اثنان أو وفرادى ثم تتفكروا. إذن قال العرباض رضي الله عنه وأرضاه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة، موعظة بليغة أي مؤثرة تبلغ شغاف القلوب، تصل إلى القلوب، تؤثر. وهكذا موعظ النبي عليه الصلاة والسلام مؤثرة، لهذا يظهر أثرها مباشرة. كيف؟ ما هو الأثر؟ قال: وجلت منها القلوب، وجل يوجل وجلا أي فزعت وخافت القلوب، تأثرت قلوب الصحابة رضي الله عنهم بتلك الموعظة المؤثرة، بلغت شغاف قلوبهم فأثرت فيهم فخافت قلوبهم وفزعت. قال: وذرفت منها العيون، ذرف يذرف ظرفا أي سالت عيونهم بالدمع. تأثر الصحابة بتلك الموعظة البليغة التي تلاها على مسامعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، تأثروا فخافت قلوبهم وفزعت وسالت أعينهم بالدمع تأثرا. وهكذا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يتأثرون بكلام النبي عليه الصلاة والسلام وتستجيب قلوبهم، فكانوا كما قال الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فقال الصحابة يعني لما سمعوا تلك الموعظة المؤثرة قالوا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع، فعهد إلينا، وفي رواية فأوصنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذا: كيف عرف الصحابة وكيف علموا أن هذه الموعظة هي موعظة مودع؟ كيف عرفوا وكيف علموا أنه بصدد توديعهم عليه الصلاة والسلام وأنه قريب للالتحاق بالرفيق الأعلى عليه الصلاة والسلام؟ ذكر العلماء رحمهم الله تعالى احتمالين. الاحتمال الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم أبلغ في هذه الموعظة ما لم يبلغ في غيرها، يعني استقصى من الأقوال والأفعال ما لم يستقص في غيرها. والمودع دائما إذا أراد الإنسان أن يودع أهله وعائلته، إذا أراد أن يسافر يستقصي في الأقوال والأفعال، يقول مثلا لأولاده: احذروا الشيء الفلاني. إذا عنده مثلا بهائم، عنده مثلا كذا يعني خرفان أو كذا، يقول لهم: احذروا أطعموا البهائم، ويحذروا الحديقة، واحذروا مثلا كذا وكذا. فيستقصي الأقوال والأفعال إذا أراد أن يودع أولاده يذهب إلى سفر أو كذا. هكذا المودع دائما يستقصي في القول والفعل. لهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي المسلم إذا قام إلى الصلاة أن يصلي صلاة مودع، كما جاء في الحديث الذي رواه الطبراني في الأوسط عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلي صلاة مودع، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. صلي صلاة مودع. وش معنى صلي صلاة مودع؟ يعني استقصي في الأقوال والأفعال، أن تكون حاضر القلب، وأن تقرأ يعني بترسل، وأن تأتي بالسنن والواجبات والأركان على أحسن وجه، تستقصي جميع أقوال وأفعال الصلاة. إذا قمت إلى الصلاة تأتي بالسنن وتكون حاضر القلب. تصور نفسك أنه يقال لك: صلي هذه الصلاة ثم تموت بعدها وتلتحق برب يعني تقوم ساعتك، ومن مات قامت قيامته أو تقوم قيامتك، بعد هذه الصلاة تموت. كيف تصلي؟ تصلي وأنت حاضر القلب، وأنت يعني مستشعر عظمة الله سبحانه وتعالى في قلبك، وتأتي بجميع الأركان والسنن وتطيل فيها، لأنك تعلم أنه بعد هذه الصلاة يعني تلقى ربك سبحانه وتعالى. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المصلي إذا قام إلى صلاته أن يستقصي في الأقوال والأفعال وأن يصلي صلاة مودع. إذن هذا الاحتمال الأول الذي ذكره أهل العلم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم استقصى في هذه الموعظة من الأقوال والأفعال ما لم يستقصي في غيرها، فشعروا وأحسوا بأن هذه الموعظة موعظة مودع. الاحتمال الثاني الذي ذكره أهل العلم قالوا: كيف عرف الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم يودعهم؟ قالوا: لعل النبي صلى الله عليه وسلم لمح في هذه الموعظة بأنه سيفارقهم ويودعهم، كما فعل في حجة الوداع. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال لهم في حجة الوداع؟ خذوا عني مناسككم، في الحديث الذي رواه جابر، رواه الإمام مسلم عن جابر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. في هذه الكلمة تلميح وتصريح وإشارة إلى أنه لن يلقاهم، إذن سيلتحق بالرفيق الأعلى عليه الصلاة والسلام. ثم طفق يودع الناس فسميت هذه الحجة حجة الوداع. فإذن قالوا لعل النبي صلى الله عليه وسلم لمح وأشار في هذه الموعظة إلى أنه يعني سيودعهم وإلى أنه سيلتحق بربه سبحانه وتعالى. إذن بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه الموعظة قالوا أوصنا، بدأ يذكر الوصايا، هذه الوصايا العظيمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله أوصنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يرحمك الله، أوصيكم بتقوى الله، رأس الأمر وعموده تقوى الله سبحانه وتعالى. ما هي التقوى؟ التقوى اسم مصدر من وقى يقي وقاية، واسم المصدر هو الذي فيه حروف المصدر مع زيادة أو نقصان. المصدر هو الذي يأتي ثالثا بعد الفعل، اسم المصدر فيه نفس حروف المصدر ولكن مع زيادة في بعض الحروف أو نقصان. فالتقوى اسم مصدر من وقى يقي وقاية، والوقاية هي الصيانة والحفظ، الوقاية هي الصيانة والحفظ. والتقوى هي اتخاذ وقاية، أن يصون الإنسان، أن يصون الإنسان نفسه ويحفظها مما يضرها. التقوى شرعا هي اتخاذ وقاية من عذاب الله تعالى بفعل ما أمر به والانتهاء عما نهى عنه. التقوى هو اتخاذ وقاية من عذاب الله وسخطه وعقابه. ما هي هذه الوقاية؟ كيف نتخذ هذه الوقاية؟ بفعل، بالامتثال لأوامره والانتهاء عن نواهيه عليه سبحانه وتعالى، وكذلك امتثال أوامر نبيه عليه الصلاة والسلام، لأن ما أمر به نبيه مثل ما أمر به الله عز وجل. فإذا التقوى هي اتخاذ وقاية من عذاب الله عز وجل بفعل الأوامر وترك النواهي. فحقيقة التقوى إذن ما هي؟ فعل المأمور وترك المحظور، فعل المأمور وترك المحظور. لهذا فإن الله عز وجل كثير ما يجمعه مع الصبر في القرآن الكريم، لأن الإنسان لا بد له في حياته من ثلاث أمور: أن يمتثل الأوامر، وأن ينتهي عن النواهي، وأن يصبر على الأمور التي كرهها. هذه الأمور الثلاثة: فعل المأمور وترك المحظور والصبر على المقدور، لا بد له في كل حركاته وسكناته، لا بد له من هذه الأمور في السفر والحضر، في الصحة والمرض، في العافية والبلاء. لهذا فإن الله عز وجل دائما يجمع بينهما: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم ولا يضركم كيدهم شيئا. وقال الله عز وجل: بلى، إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من ملائكة مسومين. وقال الله عز وجل: وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرة وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. الصبر والتقوى دائما يجمع الله سبحانه وتعالى بين الصبر والتقوى. فإذا التقوى هي فعل المأمور وترك المحظور. التقوى هي البر، وهي العبادة، وهي الدين. قال الله عز وجل: التقوى هي البر. قال الله سبحانه وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفود بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين على البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. ماذا قال في أول آية؟ ليس البر أن تولوا وجوه، ثم قال أولئك هم المتقون. فالبر هي التقوى، التقوى هي البر، وهي العبادة. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وكذلك هي الدين، لأن الدين أصله هو الذل والخضوع. تقول: دينته فدانا، أي ذللته فذل. فالدين هو العبادة، هو الذل والخضوع، وهو طاعة الأوامر وترك النواهي. فإذا التقوى هي الدين، فالتقوى هي البر، وهي العبادة، وهي الدين. ثم هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أوصيكم بتقوى الله. التقوى قد تضاف إلى الله سبحانه وتعالى، في كتاب الله عز وجل تضاف إلى ربنا جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. وقال الله عز وجل: واتقوا الله الذي إليه تحشرون. فيكون المعنى، مش معنى اتقوا الله، أي اتقوا غضبه وعقابه سبحانه وتعالى وعذابه سبحانه وتعالى، اتقوه واتخذوا وقاية منه. وأحيانا تضاف إلى موقع أو موضع عذاب الله عز وجل. ما هو موضع عذاب الله عز وجل؟ النار. واتقوا النار التي أعدت للكافرين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. فإذا أضيفت إلى اسم الله عز وجل يكون بمعنى اتقوا عقابه وغضبه وعذابه، وإذا أضيفت إلى النار يكون يعني يذكر أحيانا الله عز وجل، يذكر صاحب العذاب وهو رب العالمين سبحانه وتعالى، ويذكر أحيانا موضع العذاب، وأحيانا يذكر تضاف التقوى إلى يوم العذاب، اليوم الذي يقع فيه العذاب. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، وهو يوم القيامة الذي يقع فيه هذا العذاب. إذن إما التقوى إما أن تضاف إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، وإما أن تضاف إلى موضع عذابه، وإما أن تضاف إلى زمان العذاب، إلى الزمن الذي يقع فيه العذاب. قال النبي عليه الصلاة والسلام أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. إذن الوصية الأولى تقوى الله سبحانه وتعالى. الوصية الثانية السمع والطاعة. لمن؟ لولاة الأمور، أن تسمعوا وتطيعوا لولاة الأمور. من هم ولاة الأمور؟ هم الحكام خصوصا، وكل من أنابوه عنهم من الوزراء والقضاة والولاة، يدخل فيها حتى رئيس البلدية وقائد يعني الأمن وقائد هذا، كلهم ولاة أمور الذين ينبغي طاعتهم، الذين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بطاعتهم. أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. وإن كان عبدا حبشيا، ذكره على سبيل المبالغة، وإن كان هذا يعني ولي الأمر الذي يلي أمور المسلمين، هذا الحاكم يكون عبدا حبشيا، كما جاء في رواية أبي ذر في صحيح مسلم، قال عن أبي ذر قال النبي صلى الله عليه وسلم أوصاني خليلي أن أسمع وأطيع ولو كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف، يعني مقطع الأطراف، مقطع الأنف. كانوا يعني العبيد قديما يجدعون أنوفهم، يمثلون بهم يعني في الجاهلية، فذكره على سبيل المبالغة. ولو كان هذا الحاكم يفعل ما يفعل، ولو كان كذا وكذا، لا بد أن تسمع وتطيع. في المعروف هذه الطاعة تكون في طاعة الله عز وجل، إذا أمر بطاعة الله عز وجل تطيعه، وإذا أمر بأمر مباح تطيعه أيضا، وإذا أمر بمعصية قال لك لا تصلي لا تصم رمضان، هل تطيعه؟ لا، لا تطيع. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي رواه الإمام البخاري في صحيح عن علي رضي الله عنه، وهو متفق عليه من حديث علي، قال إنما الطاعة في المعروف، وسيأتي هذا إن شاء الله تعالى. إذن قال النبي عليه الصلاة والسلام أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. قال الحافظ ابن رجب عند شرحه لهذا الحديث في جامع العلوم والحكم، وهو أعظم شرح للأربعين النووية، وأضاف إليه 10 أحاديث من عنده ابن الحافظ ابن رجب، وشرحها شرحا ماتعا في هذا الكتاب، قال هاتان الكلمتان تقوى الله والسمع والطاعة تجمعان سعادة الدنيا والآخرة. أما التقوى وهو فعل المأمور، فعل ما أمر الله عز وجل به ورسوله، وترك ما نهى الله عز وجل عنه ورسوله، هذه تتضمن سعادة الآخرة، وتكون نتيجتها وجائزتها وثمرتها دخول الجنة والسعادة الدنيوية والأخروية. قال هذه سعادة الآخرة التقوى. أما طاعة ولاة الأمور فتتضمن سعادة الدنيا باستتباب الأمن واستقرار الأوضاع، ويعني حصول الخير والاستقرار، لأنه يعني معصية ولاة الأمور تأتي بالشر العظيم. انظروا الآن حواليكم في العالم الإسلامي، ما من فتنة تقع، وسنذكر هذا إن شاء الله في الفوائد، ما من فتنة تقع إلا وسببها عصيان ولاة الأمور، الخروج عليهم بالسيف وبالسلاح، فينجم عن هذا الشرور العظيمة وانعدام الأمن والمآسي والبلايا والمصائب. وقد جربنا نحن في بلدنا في تلك العشرية، يعني تلك 10 سنوات، العجاف، وبعضهم يسميها سوداء، وفعلا من حيث اللا أمن وكذا، جربنا هذه الفتن والشرور التي كان فيها، حتى أن بعض يعني بعضهم كان يذكر لي يقول إذا انتقلت من ولاية إلى ولاية وأدركني المغرب أبيت في تلك الولاية لا أستطيع أن أعود، والآن الحمد لله بفضل الله عز وجل نحن في نعمة عظيمة في أمن واستقرار. فينبغي إذن المحافظة أولا معرفة هذه النعمة وتقديرها وكذلك المحافظة عليها. نحن الآن الحمد لله نعيش نمشي كما قلت للإخوة الذين كانوا معي سيروا فيها ليالي وأياما آمنين، تمشي في الجزائر من تندوف إلى العاصمة وتمشي من تلمسان إلى تتبسه وإلى الحدود الشرقية وأنت آمن، لا تخاف إلا الله والذئب على غنمك. هذا فضل من الله سبحانه وتعالى، نعمة عظيمة لا بد أن نحافظ عليها. وحتى الإسلام مشتق من السلم، الإسلام والاستقامة والطاعة لا تكون إلا في السلم، تكون في السلم. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عبادة في الهرج، يعني في القتل، كهجرة إلي، لصعوبة العبادة في الهرج والفتن، يولي الإنسان خائف على نفسه. فلهذا بارك الله فيكم، تقوى الله سعادة الآخرة بدخول الجنة، وطاعة ولاة الأمور سعادة الدنيا بالاستقرار واستتباب الأمن وحصول يعني يمكن الإنسان أن يطلب الرزق. إذا كانت هناك فتن هل تستطيع أن تطلب الرزق؟ وقد يعني ذكر لي أنه الآن سوريا هذه التي كانت يعني مصدرا للتجارة، كانت مكان فيه تجارة كثيرة وكان فيه أصحاب أموال، قال أن كلهم افتقروا، تلك التجارة كلها ذهبت وكلهم افتقروا وصاروا يبحثون عن الخبز ولا يجدونه، وصاروا الآن يتسولون مشردين في العالم. لماذا؟ ما هو السبب؟ السبب معروف، خالفوا وصية النبي صلى الله عليه وسلم، ومن تمسك بهذه الوصايا فاز وأفلح ونجح في الدنيا والآخرة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قال الحافظ بن رجب تقوى الله والسمع والطاعة تجمعان سعادة الدنيا والآخرة، ففي التقوى سعادة الآخرة، وفي طاعة ولاة الأمور انتظام مصالح العبد وسعادته في الدنيا، أو انتظام مصالح العبد وسعادته في الدنيا. وفيهما أيضا يعني في هاتين الكلمتين تقوى الله والسمع والطاعة حق الله وحق العباد، لأنه ما من إنسان إلا وعليه حقان، حق لله جل وعلا خالقه العظيم سبحانه وتعالى، خالقنا جل وعلا له علينا حق. ما هو هذا الحق؟ عبادته وحده لا شريك له، أن نعبده وأن نطيع أوامره وننتهي عن نواهيه سبحانه وتعالى، أن نعبده وحده لا شريك له، كما جاء في حديث معاذ في الصحيحين، يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا هو حق الله على العباد، أن يعبدوه وأن يطيعوه سبحانه وتعالى، وأن يوحدوه وأن يفردوه بالعبادة، وأن لا يشركوا معه شيئا ولا أحدا، لا حجرا ولا شجرا ولا ميتا ولا قبرا ولا مشهدا ولا ضريحا أبدا، يعبدونه وحده لا شريك له. الحق الثاني هو حقوق العباد، العباد لهم علينا حقوق، هناك حقوق خاصة كحق الوالدين، والدك لهم عليه حق أن تبرهما وأن تحسن إليهما، وحق الزوجة أن تنفق عليها وأن تحسن إليها، وحق الأولاد وحق الجيران، هذه حقوق خاصة. هناك حقوق عامة، هذه قد يخلو منها العبد المكلف، يعني قد يكون إنسان غير متزوج أو ليس له والدان، أما الحقوق العامة هي حقوق عامة المسلمين بالنصح لهم ولزوم جماعتهم ومحبة الخير لهم، كذلك حقوق الحكام التي هي طاعتهم في المعروف وعدم الخروج عليهم والدعاء لهم وعدم غشهم والنصح لهم ومحبة الخير لهم، هذه كلها من حقوق التي وهذين الحقان يجمع الله عز وجل بينهما دائما. قال الله عز وجل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، الصلاة حق من؟ حق الله عز وجل، والزكاة حق العباد. قال الله عز وجل حديث كثيرة، اتق الله حيثما كنت وأتبع الحسنة السيئة تمحها وخالق الناس بخلق حسن، اتق الله حيثما كنت حق الله، وأتبع الحسنة السيئة تمحها حق الله عز وجل، وخالق الناس بخلق حسن. كذلك حديث الدين النصيحة، قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم، حقوق الله وحقوق العباد. فهذا الحديث جمع بين حقي في قوله سبحانه وتعالى تقوى الله وسمع الطاعة، حق الله وتقواه سبحانه وتعالى وطاعته وتوحيده وإفراده بالعبادة. وحق العباد من أعظمها يعني هي طاعة ولاة الأمور. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إذن أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. هذا خبر الصادق المصدق عليه الصلاة والسلام. قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام من يعش منكم بعدي سيرى اختلافا كثيرا. وهل وقع هذا الاختلاف ولا ما وقع؟ وقع الاختلاف في الأصول والفروع، في العقائد والعبادات والسلوك، وقع هذا الاختلاف. فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا كثيرا. وظهرت هذه الاختلافات من جراء الأهواء والبدع، من جراء الأهواء المختلفة والبدع الردية، ظهرت هذه الخلافات في العقائد وفي السلوك وفي العبادات وفي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا تصديقه أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام الذي رواه أبو داود وغيره عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه، قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد إن ألا إن من قبلكم افترقوا إلى 72 ملة، ألا وإن هذه الأمة أو إن هذه الملة ستفترق على 73 ملة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي لفظ وهي ما أنا عليه وأصحابي اليوم. فإذا وقع الافتراق والاختلاف بين المسلمين بسبب ماذا؟ ما هو سبب الاختلاف؟ ظهور البدع والأهواء، الخروج عن الصراط المستقيم. ثم قال فعليكم بسنتي. هذه الفاء هنا ماذا تكون؟ هذه الفاء هل هناك من يمكن أن يجيبني عن؟ لا، فاء ليست سببية، فاء فصيحة بارك الله فيك. هذه فاء تسمى فاء فصيحة، وتسمى فاء لماذا فصيحة؟ لأنها تفصح عن جواب لسؤال مقدر، وتسمى أيضا بيانية، وتسمى تفريعية. تسمى بيانية لأن ما بعدها بيان لما قبلها، وتسمى تفريعية لأن ما بعدها فرع عما قبلها، كقوله سبحانه وتعالى قال الله إني منزلها عليكم ثم ماذا؟ فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. يعني تفصح هذه الفاء تفصح عن جواب لسؤال مقدر. يعني هذا الاختلاف كأن الإنسان يقول يا رسول الله هذا الاختلاف ما هو المخرج منه؟ كيف نخرج من هذا الاختلاف الذي هو شر؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. إذن هذا هو المخرج، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وهذه الجملة تصديقها في كتاب الله سبحانه وتعالى، قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، هذا ماذا يقابل في الحديث؟ التقوى. أوصيكم بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولي الأمر أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. ثم قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. هذا ماذا يقابل في هذا الحديث؟ فإنه ما يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي. فهذه الآية والحديث يصدق بعضهما بعضا متفقان ولله الحمد. إذن قال النبي عليه الصلاة والسلام فعليكم، هذا اسم فعل أمر، يعني تمسكوا عليكم بسنتي، تمسكوا بها وأقبلوا عليها. فعليكم بسنتي، ما هي السنة؟ السنة في اللغة هي الطريقة والسيرة سواء كانت حسنة أو سيئة. أما تعريف السنة شرعا فيختلف باختلاف الفنون. فالسنة عند المحدثين ما هي؟ هي كل ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. صفة خلقية متعلقة بخلق عليه الصلاة والسلام، كقولهم كان ربعة من الرجال عريض المنكبين رضي الله عنه إلى آخر أوصافه الشريفة عليه الصلاة والسلام. والخلقية كقوله كان رفيقا وكان طويل الصمت قليل الضحك، هذه أوصاف خلقية متعلقة بأخلاقه الشريفة عليه الصلاة والسلام. فإذا السنة عند المحدثين كل ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، سنة قولية فعلية تقريرية أو صفة خلقية أو صفة خلقية. وعند الأصوليين هي كل ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير. الأصوليون لا يهتمون بالصفة الخلقية والخلقية، لأن المقصود هو استنباط القواعد واستخراج الأصول من النصوص، إذن القول والفعل والتقرير. أما عند الفقهاء، السنة عند الفقهاء هي ما يقابل الواجب، هي المندوب، ما يسمى بالمستحب، يعني ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام، أو ما يقال يعني من حيث الأثر ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، مستحب. لهذا العامة كثير ما يقولون هذه سنة، مش معنى يقولك هذه سنة برك، مش معنى سنة يعني مستحب. السنة عند الفقهاء ترادف المستحب. أما لفظ السنة عند السلف في كلام السلف هو كل ما كان عليه، هو ما كان النبي صلى الله عليه وسلم عليه وخلفاؤه الراشدون من الأقوال والأفعال والاعتقادات، هذه هي السنة الكاملة. هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون من الأقوال والأفعال والاعتقادات، كما ذكر ذلك الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم. والمتأخرون يطلقون اسم السنة على العقيدة، لأن على أصول الدين، على العقيدة، لأن المخالفة فيها على خطر عظيم كما قال الحافظ ابن رجب. فلهذا يسمون كتبهم في التوحيد وفي الإيمان وفي الاعتقاد يسمونها بالسنة، السنة للطبراني، السنة للخلال، السنة كتاب السنة لابن أبي عاصم، شرح السنة للبربهاري. فيطلقون على كتب العقيدة كتب السنة، ويطلقون على مسائل العقيدة السنة، يلقبونها بالسنة لأن المخالف عنها على خطر عظيم كما قال حافظ ابن رجب. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وصفهم بالهدى والرشد. الهدى هو معرفة الحق، والرشد هو اتباعه والعمل به، وضد الهدى ما هو؟ الضلال، وضد الرشد ما هو؟ الغي. لهذا قال الله عز وجل في وصف نبيه صلى الله عليه وسلم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، نزهه عن الضلال وهو عدم معرفة الحق، وعن الغي الذي هو عدم اتباعه. فوصف النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بماذا؟ خلفاءه الراشدين أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم وأرضاهم، وصفهم بماذا؟ بالرشد والهدى، بمعرفة الحق واتباعه. وكمال الإنسان يكون بماذا؟ بمعرفة الحق والعمل به واتباعه، كمال القوة العلمية والقوة العملية. ما من إنسان إلا وله قوتان، قوة علمية وهي قوة الإدراك والتمييز، وقوة عملية وهي قوة العمل والتنفيذ. ما هو الدليل على هذا الكلام؟ هذا أمر يجده كل إنسان منا في نفسه، ما من إنسان إلا وفي هاتين القوتان. إذا أراد أن يفعل شيء، كل إنسان، مثلا إنسان نجار يريد أن يصنع خزانة، أول شيء ماذا يفعل؟ ما هو أول شيء يفعله؟ يصمم تلك الخزانة، إما أن يتصورها في ذهنه ولا يصورها على ورقة. تصور ماذا يستعمل هنا؟ قوة العلم والإدراك، قوة العلم، يعني يصورها ويتصورها في ذهنه ثم يصورها على الورقة. ثم تأتي مرحلة التنفيذ والعمل، يأتي بالمسامير وبالأخشاب ويصور. فما من إنسان إلا فيها. كذلك إذا أراد أن يبني بيتا، ما هي أول خطوة؟ تصميم، يعني تذهب إلى المهندس يجعل لك تصميما، هذه ماذا؟ قوة، يعني يستعمل قوة العلمية. ثم يأتي التنفيذ، يأتي البناؤون لبناء ذلك البيت. فإذا كمال الإنسان، كمال قوتي الإنسان العلمية والعملية، بمعرفة الحق، يستعمل قوة العلم في العلم بالحق والتمييز بينه وبين الباطل وإدراك الحق ويستعمل قوة العملية في اتباع الحق والعمل به. إذا ضعفت قوته العلمية يضل لا يعرف الحق فيجهل الحق فينحرف ويضل. إذا ضعفت قوته العملية يعرف الحق ويتصوره ولكن يتبع هواه ويخرج عن الحق ولا يتبع الحق. لهذا سمى الله عز وجل يعني جعل سبب الغي هو اتباع الهوى، كما قال سبحانه وتعالى في قصة ذلك الرجل الذي أتاه الله عز وجل علما وعلمه سبحانه وتعالى، أتاه علما ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فخرج عن مقتضى العلم، ويقال إنه بلعام بن بعوراء أحد بني إسرائيل علماء بني إسرائيل، ولكنه يعني كان من العلماء ولكنه خرج عن الحق ويعني وخرج عن مقتضى الحق، ويقال يعني رواية كثيرة. الشاهد قال الله عز وجل واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، إذن آتاه الله عز وجل آياته عنده علم، فانسلخ منها خرج كما تنسلخ الحية من جلدها، انسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، هاو الغي. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. قال العلماء الكلب أجل الله قدركم هو الحيوان الوحيد الذي دائما يلهث، سواء كان يجري يلهث، إذا بقى في مكانه يلهث، دائما يلهث. قالوا يلهث ويلهف بالفاء، قال هما على نفس الوزن وعلى نفس المعنى، قال يعني كذلك الإنسان الذي يحب الدنيا يريد الدنيا ويلهف على الدنيا، سواء أعطيته منها أم لم تعطيه دائما يبحث عنها ويجري وراءها. لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى لهما ثالثا، لو كان له وادي من ذهب لابتغى لهما ثانيين، لو كان له واديا من ذهب يجريان لابتغى لهما ثالثا. ولا يملأ فم ابن آدم إلا التراب، ولا يملأ فم ابن آدم إلا التراب، غير التراب ليعمر فم الإنسان، وإلا المال قد ما تعطيه ما يشبعش. نسأل الله أن يهدينا جميعا. فإذا يعني كمال القوة العلمية والعملية عند الإنسان بالرشد والهدى، وكذلك باتباع ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جاء بالهدى ودين الحق. ما هو الهدى؟ العلم النافع، كما قال ابن كثير وغيره من المفسرين، الهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. فكمال قوته العلمية بالعلم النافع، وكمال قوته العملية بالعمل الصالح. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء بالعلم النافع والعمل الصالح، بالكلم الطيب والعمل الصالح. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وصفهم بالهدى والرشد، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. جزاك الله خيرا. عضوا عليها بالنواجذ، النواجذ جمع ناجذ، وهي مؤخر الأضراس، وهي أقوى الأضراس، أقوى الأضراس في الإنسان هي مؤخرة الأضراس، هي الأضراس المؤخرة. فذكر هذه الأضراس النبي عليه الصلاة والسلام كناية على شدة التمسك، يعني تمسك بالسنة أشد التمسك. وأذكر يعني مرة واحد ذكر لنا مثالا يعني في يعني أراد أن يفسر لنا قول الله سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، كيف يكون الاعتصام؟ قال الإنسان يكون في البحر، ونحن الآن في مدينة ساحلية وتعرفون البحر، قال يكون في البحر وتقوم يعني تقوم الأمواج ويوشك على الغرق، يكون بعيدا عن الشاطئ أو يكون يعني بعيد عن الصخور يعني لا يستطيع الصعود، قال تكون يعني الأمواج تغلبك وتوشك على الغرق، فيرمي بعض الناس يرمي إليك يعني يرمي لك حبلا، يلقي إليك حبلا، كيف تتمسك بهذا الحبل؟ تتمسك بيديك وتعض عليه ولا تتركه ينفلت أبدا، لأن حياتك متوقفة على هذا الحبل، يعني تخشى أن تغرق. كذلك الإنسان يتمسك بالسنة ويتمسك بحبل الله وهو شريعة رب العالمين الكتاب والسنة، يتمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام ويعض عليها بالنواجذ، لا يتركها تنفلت أبدا، لا يفرط فيها، إذا علم سنة يعمل بها، ما يقولش كما يقول بعض العوام هذه سنة معليش، هذه سنة برك معليش، لا، تمسك بالسنة يا أخي، إذا بلغتك سنة صحيحة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام تمسك بها، لأن التمسك بالسنة هو المنجاة، وهو المنجاة من الاختلاف والمنجاة من الشرور، وفي التمسك بالسنة الفلاح في الدنيا والآخرة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال إذن تمسكوا بها وعضوا عليه بالنار، ثم قال وإياكم، احذروا وإياكم من محدثات الأمور. مش معنى محدثات الأمور؟ محدثات جمع مفرده محدثة، اسم مفعول مؤنث من أحدث يحدث إحداثا، اسم الفاعل ما هو؟ محدث، واسم المفعول محدث، واسم المفعول المؤنث محدثة. إذن المحدثة أحدث يعني أنشأ أو اخترع، أحدث بمعنى أنشأ أو اخترع، يعني احذروا ما يخترعه الناس في أمر الدين مما ليس من الدين، احذروا ما يخترعه الناس وينشئه الناس في الدين، يحدثونه يعني يخترعونه من تلقاء أنفسهم، لا دليل عليه لا من كتاب ولا من سنة ولا إجماع، يخترع. قال أنا أذكر الله تعالى 1000 مرة، الله 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 1000 مرة، أنشأه واخترعه من رأسه، أوحى إليه شيطانه أن يخترع هذا الذكر فيقول 1000 مرة، قولوا 1000 مرة الله 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 1000 مرة. ما هو الدليل؟ قال الشيخ الفلاني، شيخنا شيخ الزاوية الفلانية هو الذي قال لنا هذا، قولوا 1000 مرة، أنشأه واخترعه وأحدثه من تلقاء نفسه. فهذه ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام، إذن قال وإياكم ومحدثات الأمور، أي احذروا مما اخترعه الناس مما لم يكن معروفا في كتاب ولا سنة ولا إجماع. لماذا؟ فإن كل محدثة بدعة. في هذا هذه الجملة تسمية ما أحدثه الناس وأنشأوه واخترعوه في الدين تسميته بدعة. إذن ما الذي سمى المخترعات والاختراعات في الدين، المخترعات في الدين والمحدثات في الدين بالبدعة؟ النبي عليه الصلاة والسلام. فإن كل محدثة بدعة. والمسلمون عوض أن يأخذوا بالاختراعات والمحدثات في الدنيا ويعملوا بها، هذه الدنيا المجال مفتوح والباب الأبواب مفتوحة، اخترع. أما في الدين لا اتبع ولا تبتدع، اتبعوا ولا تبتدعوا، فقد كفيتم، فقد كفيتم فعليكم بالأمر العتيق كما قال ابن مسعود، اتبع ولا تبتدع، اقتدي ولا تبتدي، في الدين اتبع ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، لا تبتدع في الدين، في الدنيا المجال مفتوح للاختراع. الآن المسلمون لما تأخروا في الدنيا تركوا الاختراعات، ليس عندهم اختراعات، وفي الدين يبتدعون ويخترعون ويزيدون، يعني يضيفون على ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا خطأ. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام، فإذن قال فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل بدعة ضلالة، كل بدعة، كل هذه من أقوى ألفاظ العموم العام، وهو اللفظ الذي يستغرق جميع أفراده، له صيغ دخل ألف واللام، أسماء الموصولة، أسماء الشروط، من أقوى صيغ العموم هذه اللفظة كل. إذا قلت لك أكرم كل الحاضرين، أنت تكرم بعض الحاضرين وتترك البعض، هل للذين تركتهم أن يحتجوا عليك؟ نعم يحتجون عليك، يقول لك قال لك أعطي هذا مثلا، شخص يأتيك يقولك يعطيك مثلا مبلغ مالي يقولك وزحه على كل هذه العائلة، أنت تعطي بعض أفراد العائلة وتترك بعضها، يقول لك يأتيك الذين تركتهم يقول كيف، هو قال كل أفراد العائلة وأنت لا تعطينا. فإذا كل هذه من أقوى ألفاظ العموم الذي يستغرق جميع أفراده. إذا النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بدعة في الدين، كل ما يحدثه الناس ويخترعونه وينشئونه في الدين فهو ضلالة. مش معنى ضلالة؟ أي موقعة لصاحبها في الضلال، مضلة لصاحبها، والضلال هو الضياع، يعني البدعة تخرجك عن الصراط المستقيم الموصل إلى رب العالمين، لأن الله سبحانه وتعالى قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. اتبع الصراط المستقيم الموصل إلى الله عز وجل، إذا خرجت عن الصراط المستقيم تخرج إلى السبل وهي البدع، فتخرج عن سبيل الله عز وجل إلى البدع، كما جاء في التفسير الذي تفسير الحديث الذي فسره به أو تفسير الآية التي فسرها بها النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر في سنن بن ماجة وغيره. الشاهد أن البدعة موقعة لمقترفها في الضلال، والضلال هو الضياع، الضلال هو الضياع، الخروج عن الحق وعن الصراط المستقيم، والضلال مقرون بالشقاء. الضلال دائما يقرنه ربنا جل وعلا بماذا؟ بالشقاء. قال الله سبحانه وتعالى: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. وقال الله عز وجل: إن المجرمين في ضلال وسعر. والسعر جمع سعير وهو غاية الشقاء، بخلاف الهدى. بماذا يقرنه ربنا جل وعلا؟ بالرحمة، هدى ورحمة للمحسنين، هدى ورحمة للمحسنين. الهدى مقرونة بالرحمة، والضلال مقرون بالشقاء والعياذ بالله تعالى. فمن كان ضالا في الدنيا فإنه يكون شقيا في الآخرة، بل يكون شقيا في الدنيا والآخرة. هذه هي إذن الوصايا التي ذكرها، هذا هو يعني التفسير المفصل لهذا الحديث. الآن نذكر الوصايا. كم بقي؟ الوصية الأولى في هذا الحديث، الوصية الأولى هي الوصية بالتقوى: أوصيكم بتقوى الله. والتقوى إذن هي فعل المأمور وترك المحظور، وهذه الوصية هي أعظم الوصايا. ناهيكم أنها وصية الله عز وجل للأولين والآخرين. قال الله سبحانه وتعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. والتقوى لها فوائد جليلة وجوائز عظيمة، من ذلك دخول الجنة. قال الله عز وجل: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. فأهل الجنة هم أهل التقوى، لا يدخل الجنة إلا أهل التقوى. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وكذلك من جوائز التقوى محبة الله لعبده، محبة الله سبحانه وتعالى، وأنعم بها وأكرم من جائزة. قال الله عز وجل: بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. فإن الله يحب المتقين. ومن فوائد التقوى وثمرته أيضا وفرة الأرزاق، طاعة الله عز وجل وطاعة النبي عليه الصلاة والسلام وترك ما نهى الله عز وجل عنه ورسوله، ما هي ثمرته؟ وفرت الخيرات والأرزاق. قال الله سبحانه وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ومثله قول الله عز وجل لأهل الكتاب: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. طاعة رب العالمين، الاستقامة على دين الله عز وجل، يفتح الله سبحانه وتعالى به بركات من السماء والأرض. يرضى الله عز وجل عن عباده بطاعتهم فيفتح عليهم بركات. وإلا المعاصي بماذا تأتي؟ تأتي بماذا والعياذ بالله؟ بالجوع والخوف، كما قال الله عز وجل: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله، خرجت عن طاعة الله، كفرت بأنعم الله، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فإذا التقوى مجلبة للرزق، وكذلك المعاصي تجعل يعني مذهبة ويعني ومزيلة للنعم ومفسدة للحياة. وكذلك من ثمرات التقوى جلب المصالح ودرء المفاسد عموما، يعني بالتقوى يجلب الله عز وجل لك كل مصلحة ويدرأ عنك كل مفسدة. قال الله سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الإنسان إذا كان في ضيق يريد أن يخرج من ذلك الضيق، ومكان الخروج كيف يسمى؟ مخرج، exit كما يكتبون باللغة الإنجليزية. مكان الخروج هو المخرج. رب العالمين قال ماذا قال لك؟ قال لك ومن يتق الله بفعل أوامره وترك نواهيه يجعل له مخرجا. كل ما يأتي تضيق عليك الأمور الله عز وجل يجعل لك مخرج تخرج من ذلك الضيق. جاء هذا متعلق بماذا؟ بدرء المفاسد. ويرزقه من حيث لا يحتسب. الرزق اتق الله عز وجل يرزقك من حيث لا تحتسب، من حيث لا تنتظر يأتيك الرزق من الله سبحانه وتعالى. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. من ثمرات التقوى أيضا معية الله الخاصة التي تستلزم نصره وتأييده. معية الله سبحانه وتعالى قسمان كما قال أهل العلم، معية عامة وهي تستلزم ماذا؟ العلم والإحاطة، وهو ما يكون قال الله عز وجل ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. هذه المعية الله عز وجل مع جميع الناس بماذا؟ بعلمه وإحاطته سبحانه وتعالى. ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. هذه معية، المعية العامة. وهناك معية، هذه معية بجميع الخلق يدخل فيها البر والفاجر والمؤمن والكافر. المعية الخاصة وهي المعية التي تستلزم النصرة والتأييد من الله سبحانه وتعالى، معية خاصة بعباده المؤمنين بأنبيائه وأوليائه سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل لموسى وهارون قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. وقال الله عز وجل إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إن الله مع الذين اتقوا، معية خاصة تستلزم ماذا؟ النصر والتأييد. وكذلك من ثمرات التقوى تيسير الأمور في الدنيا والآخرة. قال الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. من يتق الله يجعل له من أمره يسرا، تيسر أمورك. بعض الناس يكون غارق في المخالفات في معصية رب العالمين، يعني كما يقولوا بالعامية رابح دعاوي الشر، نسأل الله السلامة والعافية، يعني عاصي الوالدين وداخل في بلاوي وبعيد عن رب العالمين، وين رحت تغلق عليه والعياذ بالله، وين رحت صعب عليه. وبعض يقول لك بعض الناس وش يقول؟ يقول لك لازم ترقيني راني كش ما بيع عين ولا سحر. لا، أعمالك هي التي أوصلتك إلى هذه الأمور السيئة، إلى هذه الصعوبات وهذا التعسير من الله سبحانه وتعالى. عقوبة، هذا من جنس العقوبات الإلهية، ما إيش قضية رقية، قضية تستقيم على طاعة الله. إذا كان استقام الإنسان على طاعة رب العالمين ويعني يطيع الله سبحانه وتعالى ويطيع والديه ويحسن إلى جيرانه وإخوانه ويقوم ويكون على استقامة، رب العالمين وين يروح يسر له الأمور؟ وين يروح تفتح عليه الأمور البيبان؟ كل الأبواب مفتوحة بإذن الله سبحانه وتعالى. فإذا التقوى لها ثمرات عظيمة، لهذا أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم، فهي لأنها وصية الله عز وجل للأولين والآخرين. الوصية الثانية، وصية الأولى وصيكم بتقوى الله، الثانية الوصية بطاعة ولاة الأمور بالمعروف. هذه أيضا وصية عظيمة. لماذا؟ لأن عصيانهم تتولد منه الفتن العظيمة. معصية ولاة الأمور، وتعجبني كلمة يقولها السلف، يقولون السلطان سبع مغتال. مش معنى السلطان سبع مغتال؟ يقول السلطان هذا الحاكم كما السبع هذاك القتال، هو يكون قاعد هكذا ما يدير والو، تروح انت تبدأ تخلط فيه وش راح يدير لك؟ سبع، أسد، قاتل، مغتال. السلطان سبع مغتال، احذر إذا تقربت ليها ويأذيها لا تلومن إلا نفسك. ولهذا قال الإمام القيم كلمة في كتاب إعلام موقع، كلمة ينبغي أن تكتب بماء العينين، بماء العيون. قال الإمام القيم رحمه الله تعالى الإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم أساس كل فتنة وشر إلى آخر الدهر. شوف هذه الكلمة للإمام القيم في كتاب إعلام موقع مجلد الثالث في الصفحة 5. قال الإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم أساس كل شر إلى آخر الدهر، إلى يوم القيامة كل الفتن التي تقع سببها ما هو؟ الخروج على الحكام. أنتم الآن انظروا تصديق هذا في العالم الإسلامي الآن، انظروا إلى جيراننا هنا ليبيا وهنا في تونس ومصر وسوريا واليمن، وشوفوا الفتن، شوفوا الفتن. لهذا أنا قلت لكم نحن الآن في نعمة عظيمة، احنا في الجزائر، وهذه النعمة لازم دائما نذكروا بها أنفسنا. نحن في هذه النعمة، هي نعمة الأمن. ممكن يكون بعض النقائص صح، نعمة الأمن نعمة عظيمة، وهذا النعمة لابد نحافظ عليها، لا منتهونش فيها، نعمة عظيمة. لا يقوم الإيمان إلا في الأمن، ولا يقوم الدين إلا في الأمن، ولا يعني الإنسان ما يقدرش عبد الله سبحانه وتعالى وهو مستريح إلا في الأمن. أما إذا كانت فتن والعياذ بالله، حتى العبادة ما تقدرش عبد الله سبحانه وتعالى. واللي عاشوا في التسعينات يذكر صلاة العشاء، كاين في بعض المناطق ما يصليوش العشاء في المسجد، الفجر ما يصليش، مستحيل يخرج في الفجر، مستحيل، فالعشاء ما يخرج. الآن الحمد لله نصلي ونسافر، ويعني وحدثوني إخواني اللي كانوا معنا، قال سافرنا إلى أم البواقي لحضور دورة علمية في أم البواقي، قال خرجنا ليلا بعد صلاة العشاء، هذا من فضل الله. إذن هذه نعمة عظيمة. وما هو الشيء الذي يزيل هذه النعم؟ منازعة الحكام والخروج على الحكام ورفع السلاح في وجوههم، هذه فتنة عظيمة، شر عظيم. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله أن يديم علينا هذه النعمة في بلدنا، وأن يعافينا من الشرور. والمتربصون كثر بهذا البلد، كثيرهم يتربصوا حابين يثيرون فتن، لهذا لابد أن نبقوا دائما منتبهين وحذرين. لهذا قلت لكم هذه الكلمة للإمام بالقيم: الإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم أساس كل شر وفتنة إلى قيام الساعة، إلى آخر الدهر. لهذا تضافرت أدلة الكتاب والسنة بالأمر بطاعة ولاة الأمور، تضافرت أدلة الكتاب والسنة والإجماع على وإجماع سلف الأمة على وجوب طاعة ولاة الأمور، ولو جاروا، ولو كانوا ظلمة تطيعهم في طاعة الله وتصبر إذا كنت مظلوم. هذه المفسدة بالنسبة للمفسدة العامة لا تساوي شيئا، كنت مظلوما اصبر يا أخي واحتسب الأجر عند رب العالمين، وسيزول إن شاء الله تعالى، يأتي الله عز وجل بيوم يكون فيه خير. أما إثارة الفتن وإثارة الشغب والتأليب الناس على الحكام بالمظاهرات وغير ذلك، هذا شر عظيم مستطير فيه مفسدة عامة. وحتى هذا الأمر، يعني هذا طاعة ولاة الأمور، صار من الأمور المقررة في عقيدة أهل السنة والجماعة، في كتب العقيدة يذكرونه أئمة السنة. الإمام الطحاوي في عقيدته ماذا يقول؟ ولا نرى الخروج على أئمتنا ولو جاروا، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. إذن عقيدة، هذا أمر مما يعقد عليه الإنسان قلبه جازما بصدقه ومتيقنا بثبوته، هذه العقيدة. العقيدة هو ما يعقد عليه الإنسان قلبه من أمور الدين جازما بصحته متيقنا ثبوته. إذن هذا أمر تجزم عليه. لهذا جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن عصى أميري فقد عصاني. إذن طاعة ولاة الأمور دخل في طاعة الله عز وجل، طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا قارنه الله سبحانه وتعالى بطاعتهما: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال العلماء: لماذا لم يقل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا أولي الأمر منكم؟ قالوا: لأن طاعة الله عز وجل وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم هي طاعة مطلقة، لا ينبغي أن تتخلف أبدا، ليس فيها قيد أبدا، هي طاعة مطلقة. أما طاعة ولاة الأمور يطاعون في طاعة الله وفي الأمور المباحة، أما إذا أمروا بمعصية الله لا نطيعهم في معصية الله. قالك ما تصليش، قالك ما تزكيش، صلي زكي، قالك ما تصومش رمضان صوم، ولكن لا تخرج عليهم ولا تثير الفتن أبدا. وقال أيضا وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. هذه إذن الوصية الثانية. الوصية الثالثة: الوصية بالتمسك بالسنة، في قول عليه الصلاة والسلام: فعليكم بسنتي وسنتي الخلفاء الراشدين. ولأهمية هذه الوصية، وصية بالتمسك بالسنة، كررها النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، في آخر حجة حجها النبي صلى الله عليه وسلم، حجة واحدة في السنة العاشرة، وهي أول وآخر حجة له عليه الصلاة والسلام. خطبهم في تلك الحجة فقال لهم: تركت فيكم، قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الحاكم وهو صحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبدا، وفي لفظ تركت فيكم إن اعتصمتم به لن تضلوا من بعدي أبدا كتاب الله وسنة نبيه. إذن التمسك بالسنة في حجة الوداع كرره النبي صلى الله عليه وسلم لأنها وصية عظيمة. والتمسك بالسنة يتضمن ثلاثة أمور: أولا تعلمها، تتعلم السنة وتتفقه فيها. ثانيا العمل بها، العمل بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. جاءك الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم تعمل به على الرأس والعين واقتديا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالثا ترك ما خالفها ونبذ ما خالفها، إذا تعارض قول النبي عليه الصلاة والسلام مع قول غيره من العلماء أو من غيره من الناس، أيهما تقدم؟ تقدم قول النبي عليه الصلاة والسلام. إذا جاء كلام النبي عليه الصلاة والسلام تترك كلام جميع الناس وتأخذ كلام النبي عليه الصلاة والسلام. هذا هو التمسك بالسنة، التفقه فيها، تعلمها والتفقه فيها، والعمل بها، ونبذ ما خالفها، والدعوة إليها بعد ذلك. الدعوة إليها والدعوة يعني درجات العمل، قد يمكن الدعوة قد يعجز الإنسان، أما العمل متيسر في نفسه، يمكنك أن تعمل بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. الوصية الرابعة وهي الوصية الأخيرة، الوصية باجتناب البدع والحذر منها. الوصية باجتناب البدع والحذر منها، باجتناب البدع والحذر منها، لقول كما جاء في الحديث: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة محدثة، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. والبدعة لغة هي الشيء المخترع من غير مثال سابق، ومنه قوله سبحانه وتعالى: بديع السماوات والأرض، أي الذي أبدعهن واخترعهن سبحانه وتعالى من غير مثال سابق، أنشأهن وخلقهن من غير مثال سابق سبحانه وتعالى. وكذلك قوله سبحانه وتعالى: قل ما كنت بدعا من الرسل، يعني سبقني رسل كثيرون، فلست أول من ادعى النبوة حتى تكذبوني، فقد أوحى الله عز وجل إلى أنبياء قبلي كما أوحى إلي. أما شرعا، معنى البدعة شرعا هو ما أحدثه الناس في دين الله عز وجل ونسبوه إلى الدين وليس منه. إذن ما أحدثه الناس، لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: وكل محدثة من الإحداث، وهو الاختراع، وهو الاختراع والإنشاء، يعني كل ما أنشأه الناس واخترعه في الدين وأحدثوه في الدين وهو ليس منه ونسبوه إليه، نسبوه إلى الدين، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة في الصحيحين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من أحدث في أمرنا هذا، أحدث في الدين، ما هو أمرنا؟ هو الدين. وقال العلماء: لماذا قال أمرنا هذا؟ قال يعني لأن هذا هو الأمر الذي نشتغل به. لماذا عبر بهذا التعبير النبي عليه الصلاة والسلام؟ أمرنا الذي نشتغل به ونهتم به هو الدين، فمن أحدث في أمرنا هذا وهو الدين ما ليس منه فهو رد، يعني مردود. إذن البدعة هو ما أحدثه الناس وأنشأه واخترعه في الدين ونسبوه إليه وهو ليس منه، هذه هي البدعة. والبدعة تستلزم أمورا كثيرة فاسدة، تستلزم أمورا فاسدة كثيرة، من ذلك تكذيب قوله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. ربنا جل وعلا قال، أنزل على نبيه في حجة الوداع قوله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. المبتدع يقول: لا، الدين لم يكمل، لا بد أن نزيد فيه، هناك أمور نزيدها. إذن يتهم الدين بالنقص ويحتاج، يقول يعني الدين هذا ناقص لا بد أن نزيد فيه. لهذا قال الإمام مالك بن أنس إمام أهل دار الهجرة، إمام دار أهل الهجرة وإمام أهل المدينة، صاحب المذهب المتبوع رحمه الله تعالى رحمة واسعة، قال: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة. يعني مقتضى هذه البدعة، ماذا تستلزم البدعة؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ كل الدين، إذن خان الرسالة. ثم قال الإمام مالك: فإنه ما لم يكن يومئذ دينا فليس اليوم بدين، لأن الله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم. فما لم يكن يومئذ، يوم أن أنزل الله عز وجل هذه الآية على نبيه، ما لم يكن دين يومئذ فلا يكون اليوم دينا أبدا. من زعم من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأنه ما لأن الله عز وجل يقول اليوم أكملت لكم دينكم فما لم يكن يومئذ دينا فليس اليوم بدين. هذه من مستلزمات البدعة، أيضا من مقتضياتها الطعن في خير القرون، لأن كل الذين البدعة لشك أنها مخترعة ومبتدعة وأنشئت قريبا بعد القرون المفضلة بعد الصحابة، ففيها فيعني تستلزم الطعن في الصحابة وكل من لم يعمل بهذه البدعة، تستلزم الطعن فيهم في الصحابة وفي التابعين وكل من لم يعمل بهذه البدعة ولم يعني يعرفها، تستلزم يعني كأن دينه ناقص، دينه ناقص. أنت أنشأت شيئا واخترعت شيئا في الدين لم يفعله الصحابة ولم يفعله التابعون ولم يفعله الأئمة، إذن تتهمهم بأن دينهم ناقص وأنت أفضل منهم، نسأل الله السلامة والعافية. هذه كلها من لوازم البدع. وكذلك من مفاسد البدع الانشغال بها على حساب السنة، أو الانشغال بهذه البدعة المحدثة عن السنة، لأن الإنسان إذا اشتغل بالبدع لا بد أن يترك السنة، إذا اشتغل بالسنة تكفيه عن البدعة، في سنة النبي صلى الله عليه وسلم غنية وكفاية والحمد لله بالعالمين. إذا اشتغل بالبدع يقول معليش نزيد، ما يكفيش نزيد بعض الأمور البدع، زيادة في العبادة ولا زيادة في العبادات ولا في الأقوال ولا في الأفعال في الدين، فيعني تشغله تلك البدعة عن اتباع السنة فيترك السنة. كذلك من مفاسد البدع تفرق الأمة، فسبب تفرق أمة النبي عليه الصلاة والسلام هو البدع. لهذا كل الآيات التي فيها ذكر التفرق يفسرها الصحابة بأن أهل الفرقة وأهل الافتراق هم أهل البدع، كما قال أبو أمام الباهلي رضي الله عنه صدي بن عجلان رضي الله عنه قال في قوله سبحانه وتعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. قال أبو أمام الباهلي هم أهل البدع والأهواء. إذن أهل الفرقة منهم أهل البدع والأهواء، سبب الفرقة الابتداع في الدين. كذلك قال أبو هريرة في قوله سبحانه وتعالى، أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي على القول الراجح اختلف في اسمه، والراجح أن اسمه عبد الرحمن بن صخر، أن اسمه عبد الرحمن بن صخر الدوسي، وقال أبو هريرة في قوله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، قال هم أهل البدع والأهواء. وهذا يؤيده القراءة الثانية المتواترة وهي قراءة سبعية، إن الذين فارقوا دينهم، هذه قراءة سبعية متواترة، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، إن الذين فارقوا دينهم وكانوا شيعا. فالفرقة ما هو سببها؟ مفارقة الدين والخروج عن الدين والخروج عن السنة، فإذا سبب الفرقة هو الابتداع في الدين، وسبب يعني الطريق إلى الألفة وإلى الاجتماع التمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ومن مفاسد أيضا البدع الضلال عن الصراط المستقيم والخروج عنه الذي أمرنا الله عز وجل باتباعه، وندعو الله سبحانه وتعالى 17 مرة في اليوم في كل ركعة من كل صلاة ندعو الله تعالى أن يهدينا هذا الصراط طريق الموصل إلى رب العالمين. وقال الله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هذا الصراط المستقيم ما هو الشيء الذي يخرج عنه يجعل الإنسان يخرج عن الصراط المستقيم؟ الوقوع في البدع. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن كل بدعة ضلالة. مش معنى ضلالة؟ مضلة موقعة لمقترفها في الضلال والضياع والخروج عن الصراط المستقيم. نختم هذا الحديث بذكر فوائد الحديث. من فوائد هذا الحديث مشروعية الوعظ، فالوعظ له ضوابط وشروط، هو يعني أمر مشروع ومستحب، ولكن له ضوابط وشروط، يعني أولا الاعتماد على الأحاديث الصحيحة والآيات والأحاديث الصحيحة، وكذلك يعني تحري الأوقات المناسبة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام بعد صلاة الفجر، يعني والعقول مستعدة، وكذلك يتخول الإنسان بالمواعظ، لا يكثر المواعظ، النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخولهم بالموعظة، يعظ مرة مرتين في الأسبوع على الأكثر، مش كل يوم صباح مساء، لأن الناس قال ابن سعود حتى لا تملوا، قالوا له لماذا لا تأتينا لتعظنا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخولنا بالموعظة، وإني أخاف أن تملوا. ومن فوائد هذا الحديث فضل الصحابة وطيب معدنهم وطهارة نفوسهم وسلامة قلوبهم واتعاظهم بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا علامة الإيمان والاستقامة والصلاح. الصحابة، صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، هم خير الناس بعد النبيين، بعد الأنبياء والمرسلين. من هم أفضل الناس بعد الأنبياء والمرسلين؟ أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وتجد الآن والعياذ بالله تعالى من يطعن فيه من الرافضة الملاعين، عليه من الله ما يستحقون، يطعنون في أحسن الناس بعد الأنبياء والمرسلين، أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فالصحابة رضي الله عنهم، يعني هذا في هذا الحديث دليل على طهارة نفوسهم وأنه من أهل الإيمان والاستقامة والصلاح، كما قال الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، سمعوا الموعظة فخافت قلوبهم وذرفت أعينهم بالدموع. وكذلك قال الله عز وجل عن أنبيائه ورسله: إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. فهذا إذن في هذا الحديث دليل على فضل الصحابة وطيب معدنهم. ومن فوائد هذا الحديث الحث على الوصية عند الوداع بما فيه صلاح الدنيا والآخرة، ومعنى الوصية العهد إلى غير بأمن هام. من فوائد هذا الحديث أن الإنسان يوصي إذا أراد أن يسافر، ولا يوصي أولاده، يوصي إذا كان يسافر سفر مثلا يغيب هكذا يوصي أولاده، إذا كان أيضا استشعر بدون أجله يوصي أولاده بتقوى الله عز وجل المحافظة على الصلاة، وإذا عنده ديون يوصي أولاده يقول لهم أديوا الديون. فإذا الحث على الوصية عند الوداع. ومن فوائد هذا الحديث وجود الاختلاف في الأمة، وأنه أمر لا محالة من وقوعه لخبر الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيقع الخلاف، هذا أمر واقع قدرا وكونا، ولكنه مذموم شرعا. رب العالمين نهى عن الاختلاف وأمر بالائتلاف والاجتماع، مع أنه أخبر أنه سيقع ولكن حذرنا منه: لا تفعلوه، احذروا، لا تختلفوا، لأن الاختلاف شر. وقد جاءت الآيات الناهية والمحذرة من هذا الاختلاف، كقوله سبحانه وتعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وكذلك قوله سبحانه وتعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. وقوله سبحانه وتعالى: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. فالتفرق هذه من صفات أهل البدع والشرك والعياذ بالله تعالى. ومن فوائد هذا الحديث أن التمسك بالكتاب والسنة عاصم من الفرقة والاختلاف، لقول عليه الصلاة والسلام: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين من بعدي. فالتمسك بالسنة هو العاصم من الفرقة. لهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: السنة مقرونة بالجماعة والبدعة مقرونة بالفرقة. إنسان إذا تمسك بالسنة، عندما يتمسك الناس بالسنة تتآلف قلوبهم ويجمع الله عز وجل قلوبهم، لأن من الذي يجمع القلوب؟ رب العالمين. قال الله سبحانه وتعالى: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. وهذا أمر عظيم، هذه الآية كما قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، قال يعني هذه الآية تدل على أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يجمع بين القلوب. وإلا الأصل إذا كان هناك خلاف بين اثنين ولا بين جماعتين، تعطي لهؤلاء مبلغ مالي وهؤلاء مبلغ مالي، يزول الخلاف. فلهذا من الأماكن أو من المواطن التي تشرع فيها النفقة والصدقة والإنفاق للإصلاح. لهذا بكري كيفاش كانوا يديروا، كي يختلفوا هكذا القبائل، يعني العروش للقرية الفلانية، العرش الفلاني والعرش الفلاني، واش يديروا؟ الأغنياء يجمعوا الأموال ويعطيهم، يعطي مبلغ مالي لهذا، يعطي مبلغ مالي مبلغ كبير، يأخذون الأموال تزول تلك العداوات. رب العالمين قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنفقت كل ما في الأرض من ذهب والفضة ما تستطع، لشدة العداوة التي كانت بين الأوس والخزرج، ولكن الله عز وجل ألف بينهم. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بل نتم يعني هذه الفوائد فقط التي بقيت، الرد على من قسم البدع إلى سيئة وحسنة بهذا الكلام: كل بدعة ضلالة. الإشارة إلى فهم الكتاب والسنة على ضوء فهم الصحابة، لقول عليه الصلاة والسلام: وسنة الخلفاء، أضاف إلى السنة أضاف إليها سنة الخلفاء. كذلك حجية سنة الخلفاء الراشدين، وكذلك أن الرشد والهدى أساس كل خير، وأن البدع موقعة لمقترفها في الضلال. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، ومعذرة على الإطالة.